بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم مرة أخرى وأبارك لكم في هذا الشهر الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، والشكر أيضا للقائمين على هذه الجلسة الثقافية لإتاحة الفرصة لنا للالتقاء بين فترة وأخرى على بعض الموضوعات الثقافية والعلمية التي تهم المثقفين والمفكرين والعلماء. موضوع اليوم كما تفضل أخي هو عن اللغة العربية، اللغة العربية وأدابها في الفقه وفي الفقه الإسلامي. ومتحدثنا لهذه الليلة هو سعادة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد بن سعد الشويعر، وأعرف به بشكل سريع فقد حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام بن مسعود بمرتبة الشرف الأولى، ويعمل حاليا أستاذا للفقه المقارن كلية الملك فهد الأمنية بالرياض قسم العلوم الشرعية. تقلد عددا من الأعمال الأكاديمية والإدارية التدريس متعاونا بجامعة الأمير نايف العربية بالرياض، وكذلك التدريس متعاونا بالمعهد العالي للقضاء، كما عمل عضوا في المجلس العلمي للكلية، وعمل أيضا وكيلا للدراسات الأكاديمية للكلية. قام بتدريس عدد من المقررات في حقل الفقه، وله عدد حقيقة يعني كثير من البحوث والمؤلفات، أذكر فقط يعني يسيرة منها مثلا الاختلاف الفقهي وتوظيفه مصلحيا، وكذلك بحث المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي، شخصية الشركات الحديثة في الفقه الإسلامي، وله أيضا كتاب مطبوع جرائم الاعتداء على الأموال بواسطة التلاعب بالأجهزة الإلكترونية، وكذلك الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية دراسة تأصيلية، وغير ذلك من الكثير من البحوث أيضا في موضوعات فقهية مختلفة. لا أريد أخذ مزيد من الوقت وأترك فرصة لسعادة الأستاذ الدكتور عبد السلام للبدء بمحاضرته، ثم بعد ذلك نتيح إن شاء الله تعالى الفرصة للمداخلات والتعليقات والأسئلة، ولعل الدكتور لا يتجاوز 40 دقيقة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ حديثي أود أن أشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى لتكريمي بالاستضافة في هذا المكان، كما أشكر أساتذة الفضلاء الذين تفضلوا بالحضور وكرموني بالحضور وسمع ما أقول، وإن كان مثلي ومثلهم كمثل جالب تمر إلى حجر. الحقيقة قبل أن أبدأ في صلب الموضوع لضيق الوقت، أود أن أقدم مقدمتين مختصرتين. أولى هاتين المقدمتين أن حديثنا عن العربية وعن فضلها بالخصوص هو من الدين، أما كون العربية من الدين فلا شك، وأما التعليم بفضلها فإنه من الدين. لذلك فإن الشافعية الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه ذكر فصلا طويلا في كتاب الرسالة في تقرير ذلك، وأنقل منه سطرا واحدا في قوله: إن تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة هو نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه. إذن فمن المتأكد تبيين فضل هذا اللسان وتبيين علاقته بسائر العلوم الشرعية بالخصوص وسائر العلوم بعد ذلك. هذه مثلا. المثلة الثانية التي أود أن أجعلها مقدمة بين يدي حديث أن الحديث عن العربية حديث عن بحث لا ساحل له، وهو حديث متشعب متفرع كثير الأغصان والشعاب، ولذلك فإنه لا يمكن أن يحيط المرء بكل جزئياته. ولو أردنا أن نتتبع كلام أهل العلم في كثرة العربية وطولها لكفى، فإن ابن فارس في كتاب الصاحبي وقد أخذ هذه الكلمة من محمد بن إدريس الشافعي في كتاب رسالة، قال إن اللغة العربية لا يحيط بها ويعرف مفرداتها إلا نبي أوحي إليه، وما عدا ذلك فإنما علمه ناقص بها، وإنما هو قاصر على بعض جزئياتها وليس عالما بكل مفرداتها وجزئياتها. إذا كان هذا هو علم العربية فإن الحديث عن بعض أجزائها ربما لا يكفيه لا تكفيه هذه الرجالة، ولذا فإن حديثي سيكون إنما هي إشارات وصفية ودلائل سردية لبعض ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة. من هذه الكلمة أدخل مدخلا يتعلق بالعنوان، فإن العنوان صيغة للفظ العربية وآدابها في الفقه، العربية وآدابها في الفقه. وبناء على ذلك لعلي أبدأ بالحديث عما لم أتحدث عنه في أشياء لم أتكلم عنها لكي لا يعاد المرء بعدم جمعه لكل جزئيات الموضوع. إن لم أتكلم أولا عن عربية الفقهاء وعروبته، وقد كافانا المؤنة في ذلك جماعة، ومن أشهر الكتب ناجي معروف، فقد ألف كتبا كثيرة عروبية أبي حنيفة وعروبية العلماء وعروبية مجموعة كتب ثلاثة أو أربعة في عروبية الأشخاص بأعيانه. كما لم أتكلم أيضا عن أدب الفقهاء، فإن بعض الفقهاء يكون عنده ملكة أدب وعنده عناية ببعض فنون العربية ويكون مشاركا فيها، بل هو كثير منهم خاصة في الأجيال والقرون المتقدمة. وهذا أيضا الفرع وهذا الموضوع كتب فيه كثيرون من أشهر من كتب، الشيخ عبد الله كنون عليه رحمة الله حينما ألف كتابه في أدب الفقهاء، وكثيرون منهم غزل الفقهاء علي الطنطاوي وغيره رحمة الله على الجميع. إذا الحديث عن أدب الفقهاء ليس هو مراد، إذا لم أتكلم عن عروبة الفقهاء عربية الفقهاء ولا عن أدبهم، كما لم أتكلم ثالثا عن أحكام الفقهية المتعلقة بالعربية، فقد كفاني المؤنة في ذلك عدد من الباحثين في الجامعات حينما تكلموا عن أحكام الشعر وأحكام القصص وأحكام السرد وأحكام غيرها مما هو مبثوث في كتب الفقهاء فجمع. إذا حديثي سيكون عن جزئيتين مختصرتين، وقد قلت ابتداء أن حديثي في هاتين الجزئيتين إنما هو حديث سردي وإنما هو وصفي وليس تحليليا أكثر من يعني حد الذي أحسنه. فأقول إن الحديث سيكون في جزئيتين، الجزئية الأولى وهي مسألة تلازم العربية مع الفقه، تلازم علم العربية مع علم الفقه، والجزئية الثانية هي علوم العربية الموجودة في كتب الفقهاء في كتبهم، لا أعني ببعض الفقهاء الذين أفردوا جزئيات معينة ببحث وتكلموا في لسان العربي بخلفيتهم وعنايتهم، وإنما ما بث ووجد في كتب الفقهاء التي كتبت أساسا للفقه. أبدأ اختصارا للوقت وإيجازا فيه في الجزئية الأولى وهي قضية تلازم العربية مع الفقه. لا يشك اثنان أبدا أنه هناك تلازم بين العربية وبين الفقه، بل لا يمكن أن يكون فقيه كامل الفقه إلا وأن يكون عالما بالعربية. وأبين هذه في قول كامل الفقه أن الفقهاء جرت عادتهم ومسلكهم في تقسيم الفقهاء إلى درجات متنوعة، فإنهم مسلمون جميعا أن الفقهاء ليسوا في درجة واحدة ولا في منزلة متساوية، وإنما هم مختلفون. ولذلك بعضهم كابن كمال باشا الحنفي قسمهم إلى نحو من 30 طبقة، وبعضهم قال 5 كابن حمدان الحنبل وغيرهم، وكل الفقهاء عندهم طبقات لكي يبينون درجات. فأدنى الدرجات كل يستطيع نيلها، حتى لقد ذكر العلائي أن الشافعي قال الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول كل يستطيع تناوله، أي المنزلة الثانية. وأما المنازل العالية والمتقدمة حينما يكون المرء فقيها نفسي قادرا على الاجتهاد والاستنباط، فإن هذه المسألة تحتاج إلى مقدمات أو فإن هذه الدرجة تحتاج إلى مقدمات تسبقها ومنها علم العربية. ولذلك كما سألتكم بعد قليل أن الفقهاء والأصوليين قد اتفقوا على لزوم العربية لمن عني بالفقه، وقد جرت العادة أن يستدل على الأحكام بالأثر. ولذلك سأبدأ حديثي بالاستدلال بكلمة رائعة قالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه قال تعلموا الفرائض والسنة والعربية كما تتعلمون القرآن، فألزم عمر رضي الله عنه بتعلم العربية كتعلم القرآن من الدلالة على التلازم بين هذين الأمرين، وأنه لا استغناء للفقيه عن أحدهما أو لا استغناء للفقيه بمعرفة النصوص عن معرفة العربية وغيرها من العلوم التي أشار إليها عمر رضي الله عنه. بل أعجب من ذلك أن بعض أهل العلم قال إن الفقيه إذا لم يكن عالما بالعربية فإنه يخشى عليه الإثم. فقد جاء عن عبد الملك بن قريب المشهور بالأصمعي أنه قال إن أخشى ما أخشاه على طالب العلم إذا لم يكن عالما بالنحو أن يفهم وأن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال لأنه يروي حديثا ويلحن فيه ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلحن في حديثه. قال فأخشى أن يكون داخلا في هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن بعض فقهاء الشريعة وأظنه أيوب السختياني أو قتادة أو نسيت من هو الآن كان من شدة عنايته لهذا الأمر أنه إذا تحدث في درس الفقه فلحن في درسه ثم أخطأ في كلامه فإنه يعد ذلك ذنبا ويقول أستغفر الله من ذلك. وهذا يدلنا على تأكيد على هذا الأمر. أرجع لشرط الأول وهو في قضية الإجازة فأقول إن مسألة تلازم العربية في الفقه تنبني على أربعة أشياء أساسية. هذه الأربعة أشياء أساسية أو أربعة جهات تدلنا وتؤكد علينا أو تؤكد لنا أنه لا يمكن أن يتحقق فقه كامل بدون معرفة العربية في أحد الأشخاص. أول هذه الأمور أو الجهات الأربع ويمكن زيادة غيرها ويمكن الزيادة بغيرها أن العربية شرط لبعض العبادات وبعض التصرفات. الفقهاء يقولون أن العربية شرط أن تتكلم بها في العبادة وهي شرط لصحة بعض التصرفات. وأضرب على ذلك أمثلة. فمن العبادات أنهم يقولون لا يصح أذان ولا يصح تكبير في الصلاة ولا يصح قراءة إلا بالعربية. ومن التصرفات أن مشهور المذهب عند فقهاء الحنابلة وفقهم فيه الشافعية أنهم يقولون لا يصح عقد النكاح الإيجاب والقبول إلا بالعربية ممن يحسنها. فإن كان غير محسن لها جاز له أن يتكلم بلسانه. والرواية الثانية في المذهب أن كل لفظة تدل على معنى التعاقد في النكاح أنها تصح. هذا خاص بعقد النكاح لشرفه وخطورته لذلك جعله بالعربية. وبناء على ذلك عندما نقول إن بعض العبادات وبعض التصرفات يشترط فيها العربية فرع عليه الفقهاء مسائل كثيرة جدا. ومن هذه المسائل من باب الإشارة أنهم يقولون إن اللحن في هذه التصرفات واللحن في هذه العبارات قد لا يرتب عليها آثارها من صحة العبادة ولزوم التصرف. ويضربون لذلك أمثلة أشير لها إشارة مع تفريقهم بين اللحن الجلي والخفي. طبعا الفقهاء يفرقون بين اللحن الجلي والخفي بخلاف تفريق علماء الإقراء والتدوين. فإن الفقهاء يقولون إن اللحن الجلي هو الذي يبطل العبادة والتصرف ويعنون به الذي يحيل المعنى وأما عند علماء الإقراء والتدوين فإن اللحن الجلي هو الذي لا وجه له في العربية. وذلك فإن الفقهاء يتساهلون في ضابط اللحن الجلي أكثر من تساهل أو بل أكثر تساهلا نعم من العلماء الإقراء. من أمثلة ذلك ما ذكر محمد بن محمد الراعي الأندلسي في كتاب انتصار الفقية السالم ووافقه على بعضه بعض فقهاء الحنابلة رحمة الله على الجميع أنهم يقولون إن المؤذن إذا مد في أذانه في موضع لا مد فيه بطل أذانه ولا يصح أذانه. قالوا كأن يمد الهمزة من لفظ الجلالة فيقول الله أكبر فإنها حينئذ ينتقل معناها من الإخبار إلى الاستفهام ولا يصح ذلك. كذلك قال لو مد الفتحة من الباب فبدل الذي يقول أكبر قال أكبار فقالوا إذن يبطل أذانه. ودليلهم في ذلك قالوا إن هذه أكبار جمع كبر وهو الطبل ولا يكون ذلك في هذا المعنى أو السياق المراد. ثم ذكر أمثلة محمد بن الراعي ومحمد الراعي في ذلك كثيرة جدا. طبعا بعض الفقهاء يتساهل يقول إن من لا يستطيع أن يقوم لسانه وهذه طريقة الشيخ تقي الدين يتسامح معه في ذلك وهذا معروف وضرب أمثلة في زمانه وفي زماننا الموجود وهو قضية البوادي وغيرهم. قال إن لا يستطيع أن يقوم لسانه بهذه المدة. أيضا الفقهاء لما تكلموا عن قضية العقد النكاح عندما قالوا إذا كان بلفظ المستقبل لا ينعقد وإذا كان بلفظ الاستفهام لا ينعقد من تصرفات علو بالألفاظ فيما يتعلق بها. إذن هذه الجهة الأولى وهي جهة أن العربية تشترط لبعض العبادات والتصرفات أجملت فيها إجمال. الأمر الثاني الجهة الثانية التي تدلنا على تلازم الفقه مع علم العربية أن الفقهاء يكادون أن يجمعوا على أن معرفة العربية شرط في الاجتهاد، حتى لقد قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: وعامة الأصوليين على أنه لا يصح الاجتهاد بدون معرفة العربية. لا بد لمن أراد أن يجتهد أن يكون عالما بلسان العرب، عارفا مطلعا عليه بمعاني متعددة. من آثار أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بلسان العرب أمور كثيرة جدا، أشيرها إشارة مع أمثلة كما ذكرت. أنا أغلب كلامي يشير لضيف المحل. نقول إن الفقهاء لما قالوا إن معرفة العربية شرط للاجتهاد، قالوا بأن كثيرا من التصرفات والأعمال التي يقوم بها المجتهد الفقيه لا بد أن تبنى على العربية. ومن أمثلة ذلك قالوا: أولا أن النصوص الشرعية تبنى على معرفة، تبنى الأحكام المستنبطة منها على معرفة النحو فيها. وضربوا لذلك أمثلة أشير بها لتوضيح المقال. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: زكاة الجليل زكاة أمه. فزكاة أمه جاء فيها الرفع والنصب. قبل أن أشرح هذه الجملة ونبدأ، ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن زكاة الجليل الذي يكون في بطن أمه، فإذا ذبحت الشاة أو ذبحت البقرة أو غيرها من الأنعام التي يجوز أكلها، فإذا كان في بطنها جليل فمتى يحل أكله؟ هناك مدرستان فقهيتان. جمهور العلماء يقولون إن الأمة إذا ذكيت جاز أكل جنينها وإن لم يذك. وهناك مدرسة أخرى، مدرسة أبي حنيفة النعمان بن ثابت عليه رحمة الله، فإنهم يقولون إن زكاة الجنين لا بد أن يذكى بقطع 2 من 4 أو 1 من 4، وهو الوزجان والحلقوم والمي، فيجب أن تكون زكاته مثل زكاته. لما جاء هذا الحديث الجمهور نصبوا أو رفعوا الخبر فقالوا: زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذكيت الأم كانت زكاتها زكاة للجنين، وفهموا الحديث بذلك. لما جاء أصحاب أبي حنيفة قالوا: لا، بل ينصب ويقال زكاة الجنين زكاة أمه، أي أن زكاة الجنين تكون كزكاة أمه بقطع الأوداج والحقوم والمريء ونحو ذلك. هذا مثال، انظر كيف أن اختلافا في حركة واحدة بني عليها اختلاف حكمي في مسألة تعد من رؤوس المسائل، من المسائل الكبار المشهورة في باب بخصوص باب الأطعمة. مثال آخر سريع جدا والأمثلة بالعشرات ممن ألمح لذلك قضى عياض في كتاب الماء. مثال آخر في قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة أخو سودة رضي الله عنها، حينما اختصما في عبد كان عنده، فقال عبد: إن هذا أخي، لأنه ولد من جارية أبي على فراش أبي، فمن ولد على فراش الحق بأبيه الذي على فراش. وأما سعد فقال: إن أخي قد أوصاني في الجاهلية، قال: إن هذا الولد زنيت بأمه وهي الجارية، أمه وهي الجارية. ومعلوم أن أنكحة الجاهلية 4 كما في حديث أبي عائشة في الصحيح، منها قضية الزنا بالإناث ثم الاستلحاق بعد ذلك. وجاء عن عمر الموطأ أنه كان يليق أبناء الجاهلية لمن استلحقهم في الجاهلية، أما بعد الإسلام فنسك. طيب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو لك عبد بن زمعة. فالجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن هذا الولد أخ لعبد بن زمعة، فقال: هو لك عبد بن زمعة، نصبها على الندى. وأما المدرسة الأخرى هم الحنفية، وغالبا يكون الخلاف في اجتهاد الفقه بين هاتين المدرستين الجمهور والحنفية، فإن الحنفية قالوا: لا، بل هو قن لعبده. فقال لما جاءهم هذا الحديث وجهوه فقالوا: إنما روي هو لك عبد ابن زمعة. أنا قصدي من هذه الأمثلة من غير يعني دخول في تفاصيل مسائل فقهية، أن كثيرا من النصوص، وأعني بالنصوص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه وهو في كتابه لكنها أقل، أن كثيرا منها اختلف في الأحكام بسبب ضبط ألفاظها، بسبب ضبط ألفاظها. هذه جهة. الجهة الثانية في قضية أن معرفة النصوص شرط لفهم النصوص، أن معرفة اللغة شرط لفهم النصوص، أن هذه النصوص لا بد لمعرفتها من دلائل الألفاظ، وأعني بدلائل الألفاظ مفهوم والمنظور والعموم والخصوص، وهذه الأمور لا يستطيع أن يفهمها إلا من كان عالما بلسان العرب، قد يكون سجية وطبعا ملازما له كحال الفقهاء الأوائل في القرون المتقدمة قبل أن تدون هذه العلوم المتفصلة، ثم بعد ذلك أصبح العلم اكتسابا. ومما يدلنا على أن العلم العربية قد يكون جبلة وقد يعني تكون جبلة وممارسة وقد يكون اكتسابا، ما جاء عند الطبراني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم، وربما أشير في قضية عربية اللسان وعربية الجنس بعد غير إما نسير وإن كان الوقت. مما يتعلق بذلك أيضا في مسألة مفهوم دلائل الألفاظ، ما يتعلق بالتراكيب، مفهوم تراكيب الألفاظ والسياق. والحقيقة أن من ينظر في كتابات بعض المعاصرين بالخصوص حينما يتكلمون عن بعض استنباطاتهم الفقهية أو استنباطاتهم التاريخية في تفسير بعض النصوص وقراءتها، فإنما هو يقرؤون النص مجزأا عن دلالة سياقه. والعرب معلوم عندهم أنهم يعنون بدلالة السياق وتراكيب اللغة، فقد يقولها الشخص بسياق معين فيختلف معناها عن الأمر الثاني. وهذا لها عشرات الأمثلة التي تدرس في أو تشار لها في هذا المكان. من الأمر الأخير الذي أقف عنده في قضية فهم النصوص أنها مبنية على اللغة فيه أن الفقهاء ألفوا كتبا في قضية أن اللغة أن الأحكام مبنية على اللغة، وسنشير لها إن شاء الله في نهاية الحلقة. إذا أعيد كلامي باختصار، أننا نقول أن العربية شرط للاجتهاد الفقهي، أن العربية شرط للاجتهاد الفقهي، وأن كونها شرطا للاجتهاد الفقهي يكون من جهتين. الجهة الأولى أن معرفة العربية شرط لفهم النصوص الشرعية وأشرط بعضها من حيث اللحن والنحو، ومن بعضها فيما يتعلق في فهم الدلائل النقضية، وبعضها ما يتعلق بدلالة السياق التي يفهمها العرب دون غيره. الأمر الثاني في قضية أن العربية شرط للاجتهاد الفقهي وهي مسألة دقيقة، والحقيقة أنه لن يتكلم عنها أحد إلا النادر، وهو أن العربية تجعل الشخص يكون عالما بمناسبات الشريعة، يكون عالما بمناسبات الشريعة والمعاني المقاصدية فيها. أنا أقول هذا الكلام لا أقوله تعصبا لجنس ولا للثاني، وإنما هي حقيقة. الحقيقة أن المرء إذا كان من عندنا الشريعة قبل أن الشريعة مبنية على أمرين، وقضية الاستنباط من النصوص الشرعية ولها آلاتها ولها دلائلها ولها ما يستثمر بها، والأمر الثاني أن الشريعة بنيت على الأخذ من المعاني العامة. هناك معاني في الشريعة استقرت، سواء كانت معاني كلية كقواعد الفقه أو معاني فيها معنى المناسبة وهي الحكمة تسمى القواعد المقاصدية، وهذه القواعد المقاصدية قد تكون كلية وهي عامة أو جزئية بكل باب بعيد. هذه القواعد الكلية قد يكون بعض المعاصرين يقول إنها ليست مبنية على اللغة، لا، أقول إنها مبنية على لسان العرب، مبنية على معرفة العرب. وقبل أن أقول أو أفصل ذلك بعد قليل، يجب أن نعرف أن العربية ليست نسبا فحسب ينسب الشخص لقومية أو ينسب لقبيلة وغير ذلك، لا، بل إن العربية عند الفقهاء هي في الحقيقة أمران: عربية اللسان وعربية الطبع، عربية اللسان وعربية الطبع. ولذلك قرر الشيخ تقي الدين في كتاب إطلاق صراط مستقيم أن كل من كان عربيا في لسانه عربيا في طبعه وسلوكه فإنه عربي، بغض النظر عن انتسابه لبلد، انتسابه لقبيلة، انتسابه لغير ذلك، فهو عربي، فيصدق عليه كل ما يصدق على العربية حتى كلام الفقهاء في باب النكاح وغير ذلك. إذا عرفنا أن العربية هي اللسان والطبع، إذا تبين ذلك نعرف أن التعلم العربية يؤثر في الطبع، حتى لقد قال عمر رضي الله عنه: تعلم العربية فإنها تزيد العقل والمروءة. ما زلت المقدمة وسأذكر أمثلة حقيقة بعد قليل. تعلم العربية فإنها تزيد في العقل والمروءة. فمعرفة العربية بفروعها وبآدابها وبأشعار العرب فيها تكسب المرأة أخلاقا عادية سامية التي كانت سجية ملازمة للعرب الأوائل ومن شابههم بعد ذلك. ولذلك أنا أقول العربية ليست عرقا، وإنما هي سلوك ولسان، وهذا قرر الشيخ تقي الدين غير إنكار الأنفر. أيضا الشيخ تقي الدين لما ذكر هذا الكلام قال إن اعتياد اللغة، هذه مسألة مهمة، قال إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والدين، يؤثر في العقل والدين موافقة لكلام عمر، قال تأثيرا قويا حتى يزيد به العقل والخلق والدين، حتى يزيد به الخلق والعقل والخلق والدين، قال لمشابهته حال الأوائل. ومعروف في علم النفس، أستاذنا الدكتور راشد هذا تخصصه، أن التشبه بالأمر الخارجي، الزي الخارجي مؤثر بالأمر الداخلي في الإنسان في طباعه وسلوكه بل وفي طريقة تفكيره. هذه المقدمة التي أردتها أن أجعلها في قضية أن العربية مؤثرة في التفكير. كيف تكون العربية مؤثرة في معرفة المعاني الشرعية والمقاصد والتخيلات، وقد يسمونها تخيل، يعني وجود المشابهة كما قال أبو حامد في كتابه شفاء الغريب معرفة المناسبة والتخيير والتعب. كيف تكون العربية مؤثرة في ذلك؟ هذا من جهات كثيرة جدا أشير لبعضها عن طريق الوقت. الأمر الأول أن النصوص الشرعية تفهم عن طريق عرف التنزيل، عن طريق عرف التنزيل. فمن عرف عرف التنزيل وكيف كان العرب يتعاملون وكيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يتصرفون فإنه يستطيع أن يفهم هذه النصوص. كثير من المعاصرين لما انفصلت عربيته عن فهمه لهذه المسائل أصبح يأتي بتفسيرات غريبة جدا لعدم معرفة العرف. أنا لا أتكلم عن اللسان، أنا أتكلم عن العرف، فهي مؤثرة في معرفة عرف التنزيل. هذه مسألة. عندنا مسألة أخرى أيضا مهمة، وهي مسألة تقييد مطلقات الشريعة، تقييد مطلقات الشريعة. فإن تقييد مطلقات الشريعة يعرف بعرف العرب بالخصوص. لذلك يقول جماعة من الفقهاء منهم ابن البنا صاحب مقنع شرح الخرقي، قال إن ما جاء في الشرع مطلقا فإننا نقيده بواحد من ثلاثة بهذا التحديد. تقيد أولا بمعرفة نص شرعي أو بعرف أو بلسان العربي، عفوا، أو بلسان العرب أو بعرف يعرفه العرب كذلك. أضرب ذلك مثالا يكون التقييم لمطلقات الشريعة بلسان العرب. يعني أمثلة كثيرة جدا لك منها جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم جواز الجمع بين الصالحين في المطر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مطر، هذه زيادة خارج الصحيح. وثبت عن ابن عمر أنه كانوا يجمعون، قال أبو سلمة من السنة الجمع بين العشاءين في المطر. ما هو المطر الذي يجمع له؟ لربما كان المطر قليلا ولربما كان كثيرا، هل أنقذ بالمشقة فإنما تحيل على حكم، والحكم خفية يختلف الأشخاص فيها في واقعة بعينها، والشريعة لا تنطق بالحكم وإنما بالعلة الظاهرة يعرفها الناس جميعا. أغلب الفقهاء أناقوه بلسان العرب، فقالوا وجدنا في فقه لغة العرب مثل كتاب أبي منصور التعالي وغيره في الدرجات أن المطر يطلق له مسميات متعددة، قالوا فيسمى قلا ويسمى كذا كذا كذا، فوجدنا أن ما عمم الموضع سموه مطرا. ولذلك قالوا إن المطر إذا عمم الثوب بحيث أنه يمكن أن يعممه وينفصل عنه بعصر ونحوه فإنه يجوز أن يجمع له. هذا التقييد منهم من أين عرفوه؟ أخذوه من لسان العرب. مثال آخر، لما جاء التفريق بين القيء والقلس في انتقاض الوضوء، وأن القيء ناقض بينما القلس محفوظ، بينما أن القيء الكثير ناقض وأن القيء القليل ليس بناقض، نظروا لسان العرب ووجدوا أن لسان العرب يفرق بين القيء والقلس، والقلس يصح فيها التحريك ويصح فيها السكون، تسكين العين بالقلس عين الكلم فيصح فيها الوجه. نظروا ووجدوا أن في لسان العرب تفريقا بين المصطلحين، فقالوا إن القلس لا يكون ناقضا للوضوء، قالوا وضابطه عند أهل اللسان هو ملء الفم، فماذا؟ فإن كان أكثر من الفم فإنه يكون ناقضا. أنا قصدي من هذا أن تقييد مطلقات النصوص الشرعية تعرف بلسان العرب وتعرف أيضا بعرفهم وعادتهم كما ذكرت قبل قليل. الأمر الثالث الذي سأذكره هو إن كان فيه خلاف لكنه يذكر في معرفة أن معرفة طبع العرب وسلوك معرفة طبع العرب وسلوكهم مؤثر في الأحكام الشرعية. هناك قاعدة ذكرها بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة وبعض الحنفية، واحد أو اثنين من الحنفية، قالوا إن ما استكرهته العرب واستقذرته من المطعومات فإنه قادر لا يجوز أكله، ولذلك حرموا أشياء كثيرة جدا، فقالوا بأن العرب كانت تستقذرها. فرد عليهم بعض يعني الحقيقة لا دليل عليها من باب الطرد والعكس. فأما الطرد فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم استكره الضب وهو أكمل الناس ذوقا وأدبا وأكمل الناس في ذلك، ومع ذلك استكره الضب مع أنه نص على حلمه، أدل على أن هذا الحلم أن الذوق ليس مؤثرا مع أكرم الناس من صلى. والعكس ذكروا أن بعض العرب كانوا يذمون رؤبة بالعجاج، فيقولون إن رؤبة هذا يذمونه، وكيف نقبل شعره؟ وهو المشهور صاحب الرجل، فيقول كيف نقبل شعره وهو يأكل الفئران؟ فذكر بعض الذين لا يعرفون طبع العرب قالوا إن العرب يأكلون الفئران، طبعا هم يقصدون بالفئران الجرابين أو الجرابين. كان بعض الذين لا يعرف هيئتها فرق بينها وبين الفأر يقول إن رؤبة يأكلون الجرابين والعرب يأكلون الفئران، لذلك ذموا طبع العرب لأنهم يأكلون الفئران. طبعا هذا فرق بين الموضعين بعدم معرفتهم حقائق هذه. أنا قصدي من هذا أن من الفقهاء من قال هذه القاعدة وهذه القاعدة منقوضة نقضها جماعة منهم الشفافيين. طيب إذا الآن ذكرنا أمرين في قضية تلازم العربية مع الفقه، ذكرنا أولا اشتراط العربية في بعض العبادات والتصرفات، ثم ذكرنا بعد ذلك اشتراط العربية للاجتهاد الفقهي سواء في فهم النصوص أو في معرفة المعاني والمناسبات الشرعية التي تناط بها الأحكام. بقي أمران وينتهي في قضية التلازم ثم أنتقل للجزء الثاني من المحاضرة وهو قصير جدا. هذان الأمران تتعلقان في قضية تلازم العربية مع الفقه. فهذا الأمر الثالث أننا نقول إن العربية شرط للتعبير بالفقه. إن معرفة العربية شرط للتعبير بالفقه. ولذلك نجد حتى الآن في العلوم المعاصرة يجدون يقولون إن بعض العلوم لها لغتها. الطب القديم كان اللاتينية مثلا. الآن أصبحت اللغة الإنجليزية جل العلوم عليها، إلا بعض العلوم الموجودة عند بعض الشرقيين فما زالت كتاباتها بلغاتهم الآن، عقب الشرقيين في آسيا وغيرها. علم الفقه بالخصوص لغته هي العربية، ولا يعرف باستقراء ناقص لكنه عام. لا يعرف كتاب بغير العربية فيه اجتهاد. نعم توجد كتب فقه غير عربية، ولكن تكون من الدرجات الدنيا من الفقهاء الذين ينقلون كلام غيرهم وينقلون المعاني لا ينقلون العلل والأحكام. فلغة الفقه هي العربية، ولذلك نقول إن من شرط التعبير بالفقه أن يكون بلسان العرب لكي يفهم ولكي ينقل ولكي يعني يكون ذلك سببا في نقل العلم ومدارسته وقبوله ورده. هذه من جهة. من جهة أخرى أن هناك مدارس وهي مدارس الحنفية بالخصوص كان أغلبهم أو جزءا منهم في قرون متقدمة في بلاد أعجمية وكان بعضهم ربما يكون لسانه العربي ضعيف جدا. هذا التحليل مني أنا ولم أرى أحدا يعني قد يكون مقبول وغير مرجوح. وجد عند بعض الحنفية أنهم لما تكلموا عن أدلة الاستنباط ذكروا منها الاستحسان، فعرف بعض الحنفية الاستحسان بأنه من قدح في ذهن المجتهد ولكنه لم يستطع التعبير عنه يكون ممكن. فعرض عليهم الباقون قالوا لا يمكن أن ينقدح شيء صحيح لا يمكن التعبير عنه، تدعي أنه وهم والإحكامات تقلم بها. أنا أوجهها من عندي أن الذين قالوا بهذا الكلام إنما هم من فقهاء الحنفية الأعاجم الذين ربما كان لسانهم ضعيفا، ولذلك معروف عن الأعاجم منهم بعض مشايخنا يفهم أكثر مما يفسر التعبير، يفهم يقرأ ويفهم، لكن إذا أراد أن يعبر يكون أضعف تعبيره، التعبير في إخراجه قد يكون أصعب من الفهم ربما. فأنا أقول ربما توجه ذلك أنه لم يحسن التعبير، لذلك نقول إن العربية شرط لإحسان التعبير بلغة الفقه المتعلقة. الأمر الأخير وبه أختم هذه الجزئية أنا نقول إن العربية شرط لفهم كلام البشر الذي يتعلق به الأحكام الشرعية. مثلا هناك متعلق مسائل من العقود، وهناك مسائل تتعلق بالأيمان، اختلاف حركة بل اختلاف همزة رفعا وكسرا وخفضا يتعلق باختلاف لغة العربية. من أمثلة في ذلك وهي من العشرات بل من المئات ابن يعيش مقدمة شرحه المفصل ذكر في 4 صفحات الطبعة الجديدة كلها أمثلة في قضية أن اختلاف لسان الناس ينبني عليه أو تعامل الناس ينبني عليه اختلاف. من أمثلة ذلك قصة مشهورة جدا عند بين الكسائي مع أبي يوسف أو محمد بن حسن أحد صاحبي أبي حنيفة، يقول إنه دخل عليه عند الخليفة فقال له أريد أن أسألك مسألة. وأن رجلا قال لآخر أو قال لزوجته أنت طالق أن دخلت الدار، أنت طالق أن دخلت الدار، ففتح همزتها. فقال أبو يوسف أو أبو محمد الحسن مسجد، فقال إن دخلت الدار طلقت. فقال له الكسائي بل إن المكسورة هي الشرطية، وأما أن المفتوحة فإنها تعريبية، فإنها تكون طالقا ولو لم تدخل الدار لأنها قد دخلت الدار قبل، ليكون التعليم لأجل أنك دخلت الدار، وإلا فتوحة يكون الطالق طلاق منجزا ولا يكون معلقا. قلت في الطرقية أن ابن يعيش أطال في مقدمة شرح مفصلة في ذكر أمثلة أطال جدا تعلق بهذه المسألة. العجيب أن الفقهاء أيضا ينزلون هذا الكلام حتى على كلام الفقهاء مثل قول المجد رحمة الله عليه المحرر لما قال إن الخيار من اشترط الخيار إلى الليل هل يكون الليل داخلا في الخيار أم لا؟ بناها الفقهاء هذا من كلام الفقهاء ليس من نص صحيح، بناها متأخرون من الشراح على القاعدة المشهورة هل الحد يدخل في المحدود أم لا؟ هل ما بعد إلى داخل فيما قبلها أم لا؟ وهكذا. المسألة الأخيرة وبها أختم أظن أن الوقت قد داهمني وأخذت منه يعني جزءا كبيرا، وهي قضية علوم العربية المبثوثة في كتب الفقهاء. أنا أوجز وهذا طبعا المدرس طبعه يلازمه دائما يوجز الكلام السابق أوجز كلام السابق في ثلاث سطور. السطر الأول أن نقول أننا قلنا أن علاقة العربية بالفقه تتضح من أربع جهات. قد يكون هناك غيرها، لكن هذه الجهات يعني هي ما سمع هذه الكلمة. الأمر الأول أن العربية شرط للاجتهاد، أن العربية شرط للاجتهاد سواء في فهم النصوص أو في تنزيله. الأمر الثاني أن العربية شرط ل الأمر الأول شرط في الاجتهاد الفقهي. الأمر الثاني أن العربية شرط لصحة بعض العبادات والتصرفات، شرط لصحة بعض العبادات والتصرفات. الأمر الثالث أننا قلنا أن العربية شرط للتعبير بلسان العرب، التعبير. والأمر الثالث قلنا أن الفقهاء يقولون أن العربية شرط لفهم كلام الناس، سواء كلام الناس الذي تكون عليه الفتوى، التصرفات مثل أيمانهم ومثل عقودهم ومثل طلاقهم ونقضهم وإبرانهم ونحو ذلك، أو كلام الناس نعني به كلام الفقهاء في متونهم فيشرحونه بلسان العرب. وذكرت أمثلة إشارات وإلى الأمثلة في العشرة. الجزء الثاني من هذا وأختصر فيه جدا في خمس أو عشر دقائق إن شاء الله لن تزيد، وهي قضية علوم العربية المبثوثة في كتب الفقه. يجب أن أؤكد على مسألة أخرى، هناك فرق بين أدب الفقهاء، أدعوه جانبا، أنا أتكلم عن علوم العربية الموجودة في كتب الفقه ولا تكاد توجد عند غيره. هناك حقيقة العديد من علوم العربية التي لا تكاد توجد إلا في كتب الفقهاء، ولذلك فإن بعضا من علماء العربية المتخصصين يكونون عادة على الفقهاء الكلية ومرجعهم في ذلك كلام الفقهاء. أشير ببعض العلوم التي تتعلق بها أو قسم هذه العلوم قبل إلى تقسيمين. هناك قسم الأصل في هذه العلوم كلها هو كلام الفقهاء، هو الأصل، هو الأصل، ومن عداه من الباحثين يرجعون إلى كلام الفقهاء كاملا. وهذه علوم مفردة، منها على سبيل المثال علم دلائل الألفاظ. علم دلائل الألفاظ هذا علم عظيم عجيب جدا فيما يتعلق بالمنطوق والمفهوم، فيما يتعلق بالعموم والخصوص، فيما يتعلق بالإطلاق والتقييد، فحوى الخطاب ولحن الخطاب وغير ذلك من الدلالات العظيم. هذا علم يعني لا يكاد يوجد بهذا التوسع إلا عند الفقهاء، حتى إن المعاصرين من القانونيين اعتمدوا على كلام الفقهاء في إنشاء علم مستقل في علم القانون اسمه تفسير النصوص القانونية، اعتمدوا على علم دلائل الألفاظ. اللغويون إنما يوجد في كتاباتهم قليل إشارات، بهذا التوسع الموجود عند الفقهاء لا يكاد. ولذلك الدراسات المعاصرة في الحقيقة لما يرجع لها الباحث يجد أنهم اعتمدوا كثيرا على كلام الفقهاء في قضية هذه دلائل الألفاظ، نحو الخطاب، مفهوم المنطوق، مفهوم الحصر، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، مفهوم العلم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالف. علم عظيم جدا وهو واسع ودقيق جدا. هذا مثلا، هذا علم يكاد يكون المرجع الأول هو كلام الفقهاء في كتب الأصول. الأمر الثاني أن من العلوم التي تتعلق باللغة أو المعاني التي تتعلق أو العلوم اللغوية التي يكون مرجعها الأساس هو كلام الفقهاء فيما يتعلق بالصيغ، مثل صيغ العموم وصيغ الإطلاق وصيغ الأمر وصيغ النهي. الحقيقة هذه الصيغ نظر لأن الفقهاء يحتاجونها في استثمار النصوص الشرعية، تجد أن أكثر من كتب فيها إنما هم الفقهاء. يقول مثلا على سبيل المثال النكرة في سياق النفي تعم عموم أشخاص، السياق أو النكرة في سياق الإثبات تعم عموم أوصاف. يعني قاعدة دقيقة جدا تستثمر استثمارا للمئات في النصوص الشرعية وبل استخدام الناس وفي هذا الكلام. هذه القواعد لا أقول إنها ليست موجودة في لسان العرب أو من الذين تخصصوا في كلام العرب، لكنها بهذا المرور بهذه الكثرة بهذا التوضيح وبهذا التفصيل والمناقشة تكاد تكون مرجع الأول والأخير هو كلام الأصوليين الفقهاء. من الأمور التي عند الفقهاء وهي جانب فلسفي وإن كان له أثر فقهي، وهي قضية مسألة أصول اللغات. كتب بعض الناس أصول اللغات، ابن فارس الصاحب وغيره، كثير من ابن جني الخصائص صغير، لكن الفقهاء عنوا بذلك من جانب كلامي بحت. هل أصول اللغة قياسية أم أنها تنزيلية؟ بعض الناس يقول أن هذه لا أثر لها في كلام الغالب، وبعضهم يقول لا أن لها أثر وإنما ثمرة قليلة. ايضا وان كان هذا يوازي كلام الفقهاء كلام اللغويين كالزجاج وغيره، قضيه معاني الحروف هذا علم ايضا من معاني الحروف، علم عظيم جدا، لكن الفقهاء يعني توسعوا فيه توسعا يوازي كلام اللغويين. لكن بعض اللغويين المتاخرين كابن هشام في مغني الدبيب نظرا لانه كان شافعيا ثم انتقل الى المذهب الحنبلي تأثر في كلامه بمعنى الحروف بهاتين المدرستين فيما يرجحونه بمعاني الواو وغيرها. هناك علوم لغوية موجودة عند الفقهاء وغيرهم، لكنها يوجد عند الفقهاء تخصيص وجزئيات لا تكاد توجد عند غيرهم. أسردها سردا. من ذلك مسألة غريب الحديث. غريب الحديث أصل فيه كلام الفقهاء، كلام لغوي، ولكن هناك كلام في غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف إلا من كلام الفقهاء. وقد ذكر بذلك أمثلة أبو عبيد القاسم السلام، وأضرب ذلك مثالا، فإنه لما ذكر عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء قال: إن اللغويين جميعا يقولون إن المراد باشتمال الصماء أن يلف المرء على نفسه ثوبا. قال: هذا معروف، لا يعرف عند أهل اللغة إلا ذلك. قال: ولكن الفقهاء يقولون إن اشتمال الصماء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الاتباع، بمعنى إخراج أحد العاتقين وتخصيص الثاني بالعين. قال: ويرجع بكلام الفقهاء لأنهم أعلموا بالتنزيل. هم استدلالهم ليس لغويا وليس سماعيا لأبيات الشعر وغيره، ولكنهم أخذوها ربما بالنقل المستفيض عن الأوائل وربما بمعنى آخر. ولذلك أبو عبيد القاسم سلك كتاب غريب الحديث، قال: يرجع لكلام الفقهاء في ذلك وإلا لم يسمع أو ينقل. ونحن نعلم هذا المسلم أن العربية لم ينقل لنا جميع ما فيها، بل إن بعض المتأخرين اجتهد في ذكر ألفاظ عربية لم تكن موجودة عند الأوائل. الصاغاني من أهل لاهور، أهل باكستان، كتاب العباد لما جاء ودار وذهب إلى عمان واليمن والزبيب وغيره، ذكر في العباد كلمات كثيرة لم يسمع فيها في القرن الخامس الهجري، واعتمدها من بعده، اعتمدوا كلام الصاغاني في كتابه يعني. طيب، مما يتعلق أيضا، أمر بها سرعة، من العلوم اللغوية المفروضة في كتب الفقهاء فقط، في مسألة غريب لغة الفقهاء. الفقهاء ينقلون ألفاظا فقهية، ألفاظا لغوية، وينقلونها لاستخدامهم هم، وهذا بالعشرات. ولذلك نجد أن اللغويين الذين ينتسبون لمدارس فقهية يؤثر انتسابهم لهذه المدارس الفقهية على تفسيرهم اللغوي للكلمة. الفيومي شافعي، لذلك نجد أنه في القرء، نجد في النكاح أو وضع أنه عقد تأثر بالمدرسة الشافعية. نجد مثلا المطرزي في كتاب المعرف أيضا تأثر المدرسة الحنفية واضح، مثل الزمخشري في الغريب وفي غيره من الكتب، وتأثر المدرسة الفقهية. تدل على أن تقييد الفقهاء، ولذلك المتأخرون من صاحب تاج عروس ينقل كثيرا من تفسير الكلام من ألفاظ الفقهاء. طيب، أيضا من الأشياء التي تتعلق بذلك بسرعة، أن من علوم اللغة الموجودة في كتب الفقهاء بالخصوص هي مسألة ترتيب الأحكام على القواعد اللغوية، وهذه ألف فيها جماعة وطبعت عدد من الكتب، منها ثلاثة كتب مشهورة: عبد الرحيم الأسنوي والصواب فيه بكسر الهمز وليس الأسنوي كما مشهور، فإنها بلد الأسنى في الصعيد. عبد الرحيم الأسنوي له كتاب عظيم جدا ومن بعده عالم عريس من الكوكب الدري فيما يبنى من القواعد ومن لما الفقه على القواعد النحوية، وكان نسيت تجعل الآن. والثاني يوسف بن عبد الهادي الحمد لله في 1909 لكتاب الزينة في العرائس، والثالث قبله هو الطوفي في الصحة الغضبية. ذكروا في هذه الأمور قواعد لغوية بنيت عليها أحكام فقهية وهي كثيرة تلك المرة. من الأشياء التي تكلم فيها بقي جزء ثلاث جزئيات سريعة جدا، وهي قضية هذا فن لغوي لا يوجد عند الفقهاء أو مبثوث من الفقهاء، وهو قضية غلط الفقهاء. صاحب من الحاشية على الصحاح كسب يقول من الصواب أن تفتح الصحاح لا تكسر ولا تجعل صحاح ثاني، إنهم يقولون يعني احذر كسر الصحاح وفتح الخزانة، لأن بعض الناس يفتح الصحاح الجوهر يقول الصحاح ويكسر الخزانة فيقول خزانة الأدب، فقل لا تكسر وإنما قل لا تفتح لك الخزانة في الأدب وإنما قل خزانة في الأدب. هذا كلام يعني يقوله بعض الذين درسونا لا جعل صحة ذلك. المري في صاحب الحواشي له كتاب اسمه إصلاح غلط الضعفاء من الفقهاء. الفقهاء لهم تراكيب لغوية مشهورة عندهم غلط، والنووي كثيرا ما ينبه عليها في كتابه التحرير على التنبيه، وذلك هذا علم وهو غلط الفقهاء علم مبثوث كتابه. بقي عند التراتيب الفقهية طويل جدا في ضمائرهم، لكن أقف عند التخيرة في قضية شعر الفقهاء وأختم بها حديث دقيقة هيك. شعر الفقهاء هذا في الحقيقة شغل الناس، وهم يعتمدون في تضعيف هذا النوع من الشعر على كلمة مشهورة لابن صاحب التخيرة من الإسلام حينما قال: وهو شعر ضعيف كشعر الفقهاء، ولذلك شعر العلماء لا يسام أو نحو هذا الكلام. وشعر الفقهاء صحيح انه ضعيف ويقر به الفقهاء ان شعرهم الادبي، لكن له نوع ثاني من الشعر ساذكره بعد قليل. شعره الأدبي يقر الفقهاء أنه ضعيف. بعضهم عدل مثل المرادي قال بأن الفقهاء يعتنون بالمعاني أكثر من الألفاظ، فكرون دائما يفكرون بالمعاني، لذلك يعنون به هذا من جهة. وبعضهم عدل قال لأن أجمل الشعر أكذبه، والفقهاء ربما يتحرجون من باب الكذب أو يتحرجون من باب يعني ما كان فيه غزل حتى قيد عن الأسمع بالهادي اللي ذكرنا قبل قليلا ما ألف كتاب مطبوع الآن عن مجنون ليلى. قال إن مجنون ليلى هذه شخصية غير حقيقية، وإنما هم أشخاص يكتبون شعرا فينسبونه له. قال ومن هؤلاء الأشخاص منهم فقهاء عرفوا، ولكن خشي أن ينحل له هذا الشعر فنسبه لهذه الشخصية وألف كتابه مطبوع مشهور. إذا شعر الفقهاء المنسوب له ضعيف، من أشهر الفقهاء المشهورين منصور الفقيه جمع شعره منصور التميمي الفقيه، لأن مثوس كتب الفقه جميعا جمع شعره في الفرق القحطاني في جدة وقبة. لكن أود أن أشير مسألتين، أن الفقهاء يستعيبون الشعر الخوض حتى لا تقال السكسكي، ونقصد الفقهاء أو بعض نقصد يعني قد ينطلق الكل على البعض، أن بعض الفقهاء يقول أنه ينقص قدر الشعر، هذا رأي بعض. وأنا قلت أنا إنما أنا ناقل ولست ناقدا. السكسكي هذا من علماء زليل أهل اليمن وهو من علماء الشافعية، قال ومذهبنا ومذهب أصحابنا يعني من الشافعية أن الشعر يزدان بالفقيه ولا يزدان الفقيه بالشعر. قد يقول بعض هذه النرجسية وإعجاب من الفقهاء بأنفسهم الله أعلم، أو هو تبرير للخطأ العلمي عند الله، لكن هي كلمة ومسلك لهم أنهم يرون أن هذا الشعر ليس بيد الفقيه. طبعا هم مستدل بكلمة الشاعر المشهور وبيت المشهور ولولا الشعر بالشعراء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيب، لذلك لهم هذا الفرق. الذي يهمني أن هناك نوع من الشعر خاص بالفقهاء لا يوجد من غيره، وهو الذي أعتبره من علوم العربية المغرب من الفقهاء. من ذلك أن من الشعر الذي ابتدأ من الفقهاء ثم انتقل لسائر العلوم وهو المنظومات. يقول أن أول منظومة في العلوم الشرعية كانت منظومة فقهية، وأن أول من قالها هو رجل في القرن الثاني منتصف القرن الثاني 150 ونحوها اسمه أبان بن لاحق. هذا الرجل نظم كريدة ودمنة، قيل له هل نظمت يعني شعرا في الزهد والعبادة؟ فنظم منظومة في الصلاة والصوم، وهذه المنظومة غير موجودة، يقول أنها أول منظومة. وبناء على أن هذه المنظومة التي كانت في القرن الثاني تعتبر أول منظومة فقهية، بل هي أول منظومة شعرية في العلوم الشرعية من علوم الآلة بالنحو وغيرها، أو من علوم التجويد نظم ابن مزاحم، أو من علوم الحديث في المصطلح وغيرها. فهم من بدأوا بهذا النوع نظم المنظومات. يعني أختم بمسألة قضية أن الفقه يؤثر على الشعر والأدب، والأدب يؤثر على الفقه. أما كون الأدب يؤثر على الفقه هذا مسلم. لذلك نجد الأصوليين الذين لهم عناية بالأدب وحفظ الشعر يتغير لسانه ويسر الكلام. أضرب مثالا لأصحابنا الطوفي. الطوفي رجل معني بالأدب، لما كتب في شرح مختصر الروضة المشهور عني الناس فيه قال أن أسهل عبارة من أصوله له مستصر الغزالي والروضة الموفق وغير ذلك، لأنه صاحب أدب فأثر أدبه وعنايته باللغة في سياق لغته، لأن الفقهاء أصلا يتعنون الصعوبة لهم توجيه ذلك لم أشهد له غيره. العكس أن الفقه أحيانا يؤثر في الشعر. أختم بكلمة، يقول أن أحد اللغويين سمع بيتا أو قيل له بيت وهو لم أدري حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي، قال الذي قال هذا البيت فقيه، هذا بيت فقيه وليس بيت يعني أديب. قيل له لما؟ قال لأنه قال ما الفرق، والفقهاء يعنون بعلم يسمى بعلم الفرق علم الفروق. وكان هذا الشعر صدق فروض من النحوي تازي من علماء القرن الخامس في المغرب. هذا على سبيل الإيجاز، وإنما هو في الحقيقة تعليق للخلاف، وهو إشارة من بعض معالم علاقة العربية وآدابها بالفقه، وقد ذكرت إلى ما لم أتكلم عنه، وما ذكرت شرطي فيه إنما أوجزت وأشرت إشارات، وإنما أنا ناقل لا يعني متكلم ويعني مسؤول، وإنما أنا ناقل عنها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للهدى والتقى، وأن يغفر لنا والوالدين والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا
أشكر سعادة الأستاذ الدكتور عبد السلام على هذه المحاضرة الضافية حول موضوع اللغة العربية وآدابها في الفقه الإسلامي. كان الموضوع تركز حول اللغة العربية في الفقه الإسلامي، حيث تحدث عن تلازم العربية مع الفقه ومثل اشتراط الفقهاء تبحر في اللغة العربية إتقان اللغة العربية وعلومها للفقيه المجتهد، ثم عرج الكتاب على موضوع حقيقة جيد وقد يحتاج إلى بحث أعمق، والعلوم العربية الموجودة أو المبثوثة في كتب الفقهاء. الآن كالمعتاد نترك المجال للمداخلات والتعليقات والأسئلة، وأبدأ بسعادة الأستاذ الدكتور أحمد الضيف ليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلت الخير وأهنئكم جميعا بهذا الشهر المبارك وبهذه الليلة المباركة التي نفتتح فيها أولى جلسات الخميسية. ومن حسن الطالع أن تكون هذه الليلة بنصيب هذه المحاضرة النفيسة التي قدمها محاضرنا الكريم، وأود أن أشكره على هذه لرؤوس الموضوعات هذه التي مر بها مرورا سريعا، وكنا نود بالحقيقة أن يطيل فيها وخاصة في بعضها لأنها تحتاج إلى كثير من التفصيل، والحديث فيها شيق والمعلومات فيها ثرة وتطلع إلى كثير من التفاصيل مشروع لمن لديه شغف بالعربية وما حول العربية. كنت أود فقط أن أسأل أخي الكريم عن الموضوع الذي تفرد به، قال إن الفقهاء تفردوا في موضوع الدلالة يعني اصطلاحات وتعبيرات ونحوها، ألا يرى معي أن هذه المنطقة من القول مشتركة بينهم وبين المتكلمين والفلاسفة، فكلهم ربما أو كثير منهم بالنسبة للمنطوق والمفهوم وما إليه يعني يرجعون إلى المنطق ويرجعون إلى علوم الأوائل وما إلى ذلك، ولعلهم كانوا في ذلك الوقت الذي زار فيه الحضارة الإسلامية يمدحون من كثير من المعارف، ومن هذه المعارف ذلك هذا الموضوع. الأمر الثاني أن أشار أخي الكريم إلى أن الفقهاء طبقات، وهذا صحيح، فقد قرأت في زمن مضى لنجم الدين الطوفي رحمه الله، وهو من رجال القرن السابع وبداية الثامن، توفي سنة 716 هجرية، نقمته على بعض الفقهاء الذين لا يعتنون باللغة والذين يقولون إنما نحن فقهاء لا علم لنا، لا شأن لنا باللغة العربية. وكان بودي لو ألقى المحاضر الضوء على هذا النوع من الفقهاء، لأن هذا الداء الحقيقة ما زال ساريا في الأمة العربية إلى هذا العصر. فتجد كل إنسان يقول أنا لست مختصا باللغة العربية، ولذلك من حقي أن ألحن وأن أتكلم بلسان غير فصيح. وأود أن أشكره في البداية وفي الختام، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام. تفضل دكتور أحمد.
طبعا أشكر هذا التعليق وهذا يعني الإفادة العظيمة جدا. أشار دكتور إلى يعني مسألتين كده بسرعة. المسألة الأولى تعلق علم دلائل الأفكار بعلم المنطق وعلم الفلسفة، كذات علم للمنطق والفلسفة لا عناية له بدلائل الأفكار، لأنه يعنى بالدلائل العقلية، يعنى بالدلائل العقلية علم المنطق كالمقدمة الصغرى اسم القياس والقياس العقلي قياس لاطون، المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والمقدمة الأولى والثانية والنتيجة، وذلك يسمون هذا القياس المنطقي الذي نقل إلى التاريخ. الأساس أن الفلاسفة لا يبنون دلائل الألفاظ، إنما يبنون بالمعاني. هذا من جهة. من جهة أخرى أن متقدمي المعنيين لعلم المنطق إنما كانت عنايتهم بمؤلفاتهم في المعاني ولم تكن بالنصوص، وذلك لما طبع بعض كلام المغني القاضي عبد الجبار كتاب محمد كعبي كلها إنكار النصوص، أصل عندهم إنكار النصوص. لكن الذي وجد علم أصول الفقه، وهذا علم أصول الفقه يقول مبنى على ثلاثة علوم أو أربعة أشياء، بني على جزء من على الفقه، وجزء من بني على اللغة، وجزء من بني على علم الكلام والمنطق. يقول إن أول من أدخل علم الكلام في علم أصول الفقه كان أبا بكر الباقلاني، وأول من أدخل علم المنطق في علم أصول الفقه كان أبا حامد الغزالي. فهذا أدخل هذا العلم من حيث الاستدلال ومن حيث الإشارة لبعض المباحث التي ربما تكون ثمرتها في علم الفقه قليلا. ولذلك عني بعض المتأخرون، وهذا الحقيقة هو التجديد الحقيقي للفقه، أننا نلغي من مباحث أصول الفقه، طبعا جزء من أجزاء التجديد، إلغاء المباحث التي لا ثمرة لها. نعم، بعض الذين كان لهم عناية بالمنطق لما دخلوا في أصول الفقه وتنازلوا عن بعض المبادئ الأولى للآباء الذين أسسوا هذا العلم في العالم الإسلامي والعلم العرب، بدأوا يتكلمون عن دلالة الألفاظ. وأضرب مثالا لذلك، أول من أدخل علم الكلام هو أبو بكر الباقلاني في كتابة التقريب والفضول وكتابة التمهيد. التمهيد لما أشار إلى التقريب إلماحات السياج. الحقيقة أن علماء أصول الفقه اعتمادهم الأول والأخير في دلالة الألفاظ على التجربة. ولذلك يعني أضرب مثالا، لما تكلموا عن قضية مفهوم المخالفة، مفهوم اللقب والوصف، مدرسة من المدارس قالت إنه مالكية، قالوا إنه لا حجة لهذا المفهوم. دليلهم أمر واحد، أن مالكا رحمة الله عليه وأصحابه قالوا إنه لا يشترط في زكاة الأنعام أن تكون سائمة، لا يشترط. طيب، لما جاءهم الحديث من تصل السائمة الزكاة، قالوا لا يمكن أن يخرج من هذا النص إلا بإنكار المفهوم. أقول سائمة الزكاة إثبات للمنطوق، مفهوم الوصف السائمة ملغي عندنا. إذن اعتمدوا في إثبات الدلائل وفي إلغائها على فروع فقهية استقرأوا منها. وهذا العلم الذي بنى عليه بعض المعاصرين الأجانب التأصيل في علم يسمونه استخراج الأصول من الفروع، استخراج أو تخريج الأصول من الفروع. هذا اللي يسمى الصواب، يسمى علم التقعيد، التقعيد الأصولي والتقعيد الفقهي، وهو أن تكون أسهل من المسائل استقرأ من هذا. مع أن هناك اعتذار أسهل لمالك، أن مالك لم يبلغ الحديث، لم يصحح الحديث، لم يرى نسخة أي طريقة أخرى دون يعني تغيير القاعدة. فأنا يعني وافق الدكتور في هذا الجانب من جهة، وقد أخالف من جهة. وافق أو أخالف أن هذا العلم ليس مبنى من علم المنطق أو الفلسفة كابتداء للأباء المؤسسين لهذا العلم، سواء من غير المسلمين أو من الذين أول من نقلها لم يعرف أنهم التكلم. وافق لماذا؟ أن بعض الذين نقلوا علم الكلام والمنطق للفقه كتبوا معه في دلالة الألفاظ، كتبوا معه، لأن أصلا معرفة دلالة الألفاظ مبنية على شيء، على السماع واعتماد لغة العرب، وعلى الاستقراء من النصوص الفقهية وكيفية فهم الأئمة المنتسبين. هذه مسألة. المسألة الثانية قضية الكوفي، وأن الكوفي رحمه الله تعالى قال إنه اشتراط صحيح. للأسف أن كثيرا قد يقول إن العربية ليست شرطا، وهذا يدل على نقص فقه لا شك. الذي يقول إن العربية ليست شرطا هذا نقص فقه لا نفي له. هذا الذي أردت أن أؤكد كلام يعني أستاذ الدكتور قضية إن الفقه لا ينتهي بدون العربية، ولكنه ينقص فلا يصل المرتبة العالية للفقه إلا بها. يعني على سبيل المثال أن درجات يكون بعضهم يحق له التقعيد في المرحلة العليا، بعضهم يحق له التخريج على التقعيد، استخراج القاعدة من اجتهاد نوعان من الفقهاء، اجتهاد تنزيلي واجتهاد ترجيعي. من نتكلم عن اجتهاد التنزيل هو استخراج المسائل من الأصول الكلية، من الطبقات من يجوز له الفتوى فقط، من الطبقات من لا يجوز له الفتوى وإنما نقل الفتوى، من الطبقات يسمى فقيها من لا يجوز له الفتوى ولا نقل الفتوى، لأنه يفهم غلط وينقل غلط. هذه من أدنى الدرجة، كذا ذكروا يعني أنا ناقل، فقالوا هكذا لا يجوز حتى نقل الفتوى. ولذلك الحقيقة أن كثيرا من إشكالاتنا في العصرية في قضية الفقه هي من هذا الجانب أن الإنسان لا يعرف منزلة أحد في درجات الفقه، فتجده لم يأخذ من العلم إلا طرفا يسيرا، لم يأخذ العلم في ذاته ولا في أصوله ولا في العلوم المساندة له، ومع ذلك ينصب نفسه رأسا ويبدأ يتكلم في رؤوس المسائل التي يهابها علماء قرون متعددة، ومع ذلك يتجرأ على هذا الأمر ويتكلم حتى أصبح نرى من طلاب مرحلة البكالوريوس ربما أن وصل مرحلة الثانوية من يبدأ ويعلي ويقول هم رجال نحن رجال، قد قيل لبعض هذه الكلمة أصدق هم رجال، لكن هل أنتم رجال؟ يعني قصد الرجال من طبع الأحديث ليس مطلقا الرجولة، أنا قصد من هذا أن معرفة الطبقات هذا علم مهم جدا، وهو الذي يجعل الشخص يعرف منزلته ويعرف درجته من جهة، ثم نعرف درجة المتكلم أمامه، وذلك يقول أن هذا الدين يهتم بثلاثة أو يصلح حال الناس بثلاثة، بنصف فقيه ونصف طبيب ونصف لغوي، أما نصف الفقيه الذي يعرف طلبا من الذوق ولكن لا يبدأ يعني يقول ويتكلم في الدين بما لا يصح. إذا كان أبو عمر أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة في علم أصول الحديث وصاحب الفتاوى رجل فقيه جدا صاحب مشكل الوسيط ورجل يعني معني بالحديث عناية ما ليس بعدها عناية في القرن السابع للهجرة 600 وشوي 625 يقول كريم يقول إنه في قرننا هذا لا يصح لأحد أن يخرج باجتهاد مخالف اجتهاد المذاهب الأربعة، ليس قصورا لأشخاص وإنما لما رأى فوات من تصرفات بعضهم وقصور في آلاف كثير منها. أنا أشكر حقيقة أول وأخيرا أستاذنا المخصص على هذا التعليق الذي أشكر به وستدفع.
شكرا لك. باقي معنا على حسب الوقت المحدد حسب الدقائق يعني
دقيقة مصطلحات أو ألفاظ قد تكون موجودة في لسان العرب كما فعل مثلا بعض المتكلمين وكما فعل الفلاسفة، مثلا كلمة الأزل
القديم
ما موجودة في لسان العرب، وإنما اشتق المتكلمون من لم يزل ولا يزال وما إلى ذلك وسموها الأزل، فنشأت نشأة يعني متأخرة ليست موجودة إلى الأبد، الأبد موجودة في اللسان العربي القديمة لكن الأزل ليست موجودة. هل فعل الفقهاء شيئا مثل هذا؟ يعني سكوا كلمات أو أخرجوا ألفاظ جديدة إما يعني نحتوها أو استخلصوها من مجمل بعض الأفعال أو ما إليها، أم أنهم لم يصنعوا شيئا من ذلك؟ نحن نعلم أن الفلاسفة والمتكلمين كانوا يجرؤون على اللغة كثيرا ويشتقون منها أشياء كثيرة، مثل هذه ومثل قضية الهوية هذه ليست موجودة كمرارة، استخدمها أيضا الفلاسفة واستخدمها المتكلمون وما إلى ذلك، والذاتية ونحو ذلك. هناك مصطلحات لم تكن موجودة في اللسان العربي والعلم نفسه أنشأها، فهل أنشأ الفقهاء الفرق من هذا النوع؟ شكرا.
أنا أقول يعني شكرا. أقول نعم هناك كلمات لكن ليست في هذه الدرجة. أولا في كلمات نقلها الفقهاء يكون ضبطها لا يوجد عند غيره، نقل ابن أبي الفتح البعلي في المطلق قال إن الفقهاء يقولون لرفع الحدث بالغسل بضم الغين، قال ولم أجد كلمة ابن الفتح ولم أجد في لسان العربي ذلك وإنما استخدم الفقهاء فرقون بين الغسل والغسل فجعلوا الغسل والإسالة، وأما الغسل فهو مخصوص بهذا الفعل ولا أعرف لسان العرب في ضم الغين، هذا كلام ابن الفتح. إذن أحيانا قد يغيرون حركة للتفريق بين المصطلحين هذه الجهة.
مثلا الطهور والطهور
والسحور والسحور. لا الطهور والطهور هذا الاسم والفعل. هذا الاسم والفعل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران عن عثمان أنه جاء له بوضوء. بوضوء. فالوضوء والسحور هذا اسم. اسم والفعل هو الوضوء. والسحور وهكذا. فهم ذلك يقول لك هنا كلمة غسل لا توجد في لسان العرب. غسل. هذا كلام من ابن الفتح. أنا أقول عنه أن ولم أجدها في كتاب ولغوي معروف. فهم استخدموا هذا مثال. الأمر الثاني هو يجب عندهم كلمات نقلوا من لغتنا يعني مصطلحات من موجودة في زماننا. لذلك مثلا الفقهاء المصريين عندهم مصطلحات كلمات غريبة، الشاميين، العراقيين وهكذا لهم مصطلحات نقلوها من لغتهم. الأمر الثالث أنهم أحيانا قد يأخذون معنى وينقلونه لوجود الاشتراك اللفظي أو معنى متواطئ بينهم، مثل عندهم الكفالة والضمان. الضمان هو في المثلث على الأساس، لكن الفقهاء نقلوه إلى معنى الكفالة، معنى منفصل تماما، معنى منفصل. أحيانا مثلا واحد يقول إن تراكيب الفقهية، تراكيب اللغوية للفقهاء وإحنا قد تكون ضعيفة نستخدمها، مثل ما قال بعض المالكية في موريتانيا، وربما استعملت إحنا نشتهر فالكل والغير اقتداء بالنفر بشيوخ حي وزيه الآخر إلا أراد يمنع مزية ومنع مقال. يقول إن كلمة الغير والكل الضرب فيها الضرب غير وكل ما يدخل عليه، وهذا ما يدخل عليه والبعض ما يدخل عليها، لكنها مستخدمة عند الفقهاء. أما نحت مصطلح جديد ليس على اسم معين ممكن من الأصل، لا أظن، لا أدري، لكن لا أظن أن في العلم ولا في الحقيقة أن الفقهاء وجد عندهم ذلك. والسبب أنهم هذا العلم أصل نابع من اللغة العربية، وغالب أما العلوم الأخرى فإنها نابعة من غير العربية وترجم الكلمات. ولذلك نجد نحن عندنا الآن في لما كثر العلم ترجم الآن ونقل المصطلحات وجد هذه الاشتقاقات ووجد النحت بعض الأشياء، لكن الفقه نابع أساسا من العربية ولذلك لا يوجد هذا الشيء بهذا المصطلح.
سفتجة، كلمة سفتجة
أظنها أعجبية، من يقول يصح في الثلاثية سفتجة، فهذه من الأعجبيات التي نقلت من البيئة، التي قلت يا نقلت من البيئة ونقلت، لكن ليس أصلها، ليس أصل العربية.
لكن فعلا ملاحظة جيدة، يعني يبعد جدا علماء علماء أصول الفقه والفقهاء وليس لهم مصطلحات يعني خاصة تدعوها لهذا العلم العظيم والمتشعب والعميق اللي استمر يعني لقرون، بس ربما أنها ما يعني ينظرون لها أمثلة. لدينا مداخلة من الأستاذ حازم السند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما نشكر الدكتور المحاضر قدم تعانى بمحاضرة مفيدة جدا. لدي فقط مداخلة واستفسار بسيطة، لا يعسى الدكتور المحاضر أن هذه المحاضرة في استقرائها ونتائجها اعتمدت على أن الفقهاء القدامى كانوا متخصصين في الفقه، وأن دخولهم في النحو كان من باب الاستزادة وليس من باب الاستزادة. الفكرة هي أنهم كانوا نحويين وفقهاء، هل هنالك تعارض بينها؟ يعني هذا هو السؤال. فكأنما نحن نتعامل مع في تلك الفترة بتعاملنا الحالي في العصر الحديث، على اعتبار أن هنالك انفصال بين العلوم في النحو الذي متخصصون وأقسامهم إليه. فالنحو كان يدرس في تلك الفترة من قبل المشايخ، بل كان كثير من علماء اللغة أيضا فقهاء، ومن فقهاء يعني من باب أولويات هو فقيه ثم يكون نحو. فلماذا نحاول نقول أنه فقيه وله آراء وتنسب إلى الفقه والفقهاء بشكل عام؟ أليس هؤلاء هم أصلا نحويون وفقهاء أيضا في نفس الوقت؟ أنا أرى هذا الفصل إلى حد ما ربما يشكي صح اليوم، صحيح اليوم، مع مثلا لدي مثال الشيخ محمد العثيمين، لا شك أنه نحوي من الطراز الرفيع ولا وهو فقيه، وهو معروف على أنه فقيه أكثر من كونه نحو. وبل كان العلماء سابقا في القرون الأولى يجمعون بين هاتين الصفتين، الأمر لا يمكن ينكر أحد يقول إنه ليس نحويا حتى يقول. فمعذرة على أنه
نعم، أنا أشكر الفضل، لكن أنا قلت في البداية أفصل بين أدب الفقهاء وعلمهم وبين العلاقة بين العلمين. أنا أتكلم عن العلاقة بين العلمين، علم الفقه وعلم اللغة، وأقصد بالعلمين سواء العلم من الفقه يكون يطلق على فيه على المسائل المبثوثة يطلق على الملكة. أنا أتكلم عن العلاقة بين العلمين وما وجد من الكتب المصنفة في علم الفقه التي بثت في هذا الشيء. لا شك أن كثيرا من الفقهاء كانوا علماء لغة، لذلك كان يقوم بمسألة صاحب الفنون وصاحب الفن. أبو عبيد خاص مسلم كان صاحب الفنون، وما نظرت أحدا في غير فنه إلا غلبت، وأما صاحب الفن فإذا نظرني في فنه غلبت. مع طول الزمان وجد التخصص أكثر، السبب هو كثرة وتفرع العلوم. في كلمة رائعة جدا لعلي بن الخطاب رضي الله عنه، ألف بعض المشقيين مجلد كامل في شرحها، قال العلم نقطة كثره الجاهلون بخوف. العلم كان سهل في زمن الأول، لم يكن فيه ردود، لم يكن فيه نقض، لم يكن فيه طرد ولا عكس في قضية إثبات النفي، ولذلك كان بالإمكان الإحاطة به بالسلوك. الآن حتى في الأسانيد الآن نسأل 15 رجلا أو أكثر زمن أول 2-3 وهكذا، لم كلما طال الزمن كلما صعب العلم كما قال علي رضي الله عنه. هذا هو السبب في قضية التخصص والمنهج التخصص في زمن أول لم يكن موجودا، لأن صاحب أنا كلامك صحيح جدا، لكن الذي ربما أخطأ فيه أحيانا قد أستطرد، أنا قصدي أن علاقة العلم بالعلم وليس علاقة الأشخاص مشاركة الشخص في العلم. أتكلم بين علمين كعلم لا كأشخاص. إذا لم أسمي شخصا قلت أن فلانا شاعرا فلانا لغويا فلانا
جزيلا على هذه المحاضرة الضافية القيمة التي تدل على علم غزير وإحاطة الناس باللغة وبالفقه، وقل أن نجد من يتقن هذه بهذا الشكل. فأنك وأنك الخميسية بحضورك ليس لدي تعليق بالصميم، وإنما لدي استفسار، هو هل ثمة أحكام شرعية بنيت على سوء فهم للعربية للنصوص باللغة العربية؟ هل ثمة أحكام شرعية حكم بها بعض الفقهاء بسبب جهلهم باللغة؟ وثانيا، ما رأيك في الطريقة التي يعظ بها الوعاظ الآن أو يتحدث بها المتحدثون في وسائل الإعلام ممن لا يقيمون اللغة والذين يحرصون على أن يهدوا الناس، لكن المستمع يشك في مدى معرفتهم بهذه النصوص التي يتحدثون إليها؟ أنت بصفتك مثقف ومتفقه، ماذا تحس به عندما تستمع إلى هؤلاء الذين يعظون في المساجد وهم يكسرون اللغة أو يتحدثون في وسائل الإعلام حتى من كبار العلماء؟ كيف تحس بذلك؟ وشكرا جزيلا.
باختصار في دقيقة في كلام الدكتور، الأحكام التي بنيت على اللغة كثيرة جدا والأخطاء كثيرة، وعني أناس بإفرادها ممن عني بها ما ذكر عبد الرحيم الإسنوي ويوسف عبد الهادي وموفي أشهر الساحة الغربية وابن يعيش مقدمة شرح مفصل، ذكر أمثلة لفهم الفقهاء بنوع على فهم عدم فهمهم دقيق للغة نحوا وصرفا، ولذلك بعض الكلمات يمنع على معناها الصرف أصلها، أصل اشتقاقها، وهذه الميزان صار كذا، ومن يؤثر ذلك في معنى أهو كذا أو كذا، ففيها أمثلة كثيرة مدفوذة، وتذكر أيضا أشار بعض التصريحات، أن الله عز وجل كان يعني يلحن في كلامه، الحقيقة طبعا اللحن لا يتم من أحد، ولذلك يقول أن العرب كلام حجة في القرن الأول للهجرة في الحوار وفي البوادي إلى نصف القرن الثاني 150 من الهجرة، اللحن لا يتم من أحد، حتى قال إمام أحمد ومن منا يعرى عن هذا، ما في احد يقبل الا النادر، ولا اظن ان هذا النادر الا قليل اقل من النادر، لكن الخطا واحد بين ان اذا كثر اللحن الحقيقه يجعل الشخص لا يكفيك الذي امامه، اذا كان عبد الملك بن قريب يقول ان هذا رجل يخشى عليه الاسم فيجب ان يمتنع من حديث سيدنا سلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا اقول كلمه حقيقه يعني وان كنت يعني كنت اجعلها سرما، اذا جاء واعظ فلحن في اول كلامه خرجت يعني ما أصدر يعني ما أحس أن لساني سيتغير، ولذلك يقول إن من أسباب يعني إقامة اللسان غير معرفة الإعراب والنحو سماع كلام العرب من الشعر، لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أعرف القرآن قال بكثرة سماعي، لما تسمع من يلحن قطعا سوف يلحن لسان قطعا، ولكن عندما إنما تسمع الفصحاء أو الذين يستقيموا لسانهم قلة اللحن فإن في هذه الحالة تعتاد اللسان على ما اعتادت عليه الأذن، وذلك أنا أعطي حقيقة وإضافة الذي لا أتقي كلامه، يعني أذكر الشيخ مبالد بن عيه رحمه الله يعني كان يعد عليه الخط، نعم قد لا يعرف الكلمة يعني في إعراب تحريكها، لكن يعني يمكن أسبوع مرة وهكذا، لغة سهلة جدا.
شكرا لكم، أشكر سعادة الدكتور عبد السلام على هذه المحاضرة وأشكركم جميعا على هذه المداخلات وما أقريتم به المحاضرة الأحكام.
التساؤلات. وقبل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم مرة أخرى وأبارك لكم في هذا الشهر الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، والشكر أيضا للقائمين على هذه الجلسة الثقافية لإتاحة الفرصة لنا للالتقاء بين فترة وأخرى على بعض الموضوعات الثقافية والعلمية التي تهم المثقفين والمفكرين والعلماء. موضوع اليوم كما تفضل أخي هو عن اللغة العربية، اللغة العربية وآدابها في الفقه وفي الفقه الإسلامي. ومتحدثنا لهذه الليلة هو سعادة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد بن سعد الشويعر، وأعرف به بشكل سريع. فقد حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام بن مسعود بمرتبة الشرف الأولى، ويعمل حاليا أستاذا للفقه المقارن في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض قسم العلوم الشرعية. تقلد عددا من الأعمال الأكاديمية والإدارية التدريس متعاونا بجامعة الأمير نايف العربية بالرياض، وكذلك التدريس متعاونا بالمعهد العالي للقضاء، كما عمل عضوا في المجلس العلمي للكلية، وعمل أيضا وكيلا للدراسات الأكاديمية للكلية. قام بتدريس عدد من المقررات في حقل الفقه، وله عدد حقيقة يعني كثير من البحوث والمؤلفات. أذكر فقط يعني يسير منها مثلا الاختلاف الفقهي وتوظيفه مصلحيا، وكذلك بحث المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي، شخصية في الشركات الحديثة في الفقه الإسلامي، وله أيضا كتاب مطبوع جرائم الاعتداء على الأموال بواسطة التلاعب بالأجهزة الإلكترونية، وكذلك الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية دراسة تأصيلية، وغير ذلك من الكثير من البحوث أيضا في موضوعات فقهية مختلفة. لا أريد أخذ مزيد من الوقت، وأترك فرصة لسعادة الأستاذ الدكتور عبد السلام للبدء بمحاضرته، ثم بعد ذلك نتيح إن شاء الله تعالى الفرصة للمداخلات والتعليقات والأسئلة، ولعل الدكتور لا يتجاوز 40 دقيقة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ حديثي أود أن أشكر الإخوة القائمين على هذا المستقى لتكريمي بالاستضافة في هذا المكان، كما أشكر أساتذة الفضلاء الذين تفضلوا بالحضور وكرموني بالحضور وسمع ما أقول، وإن كان مثلي ومثلهم كمثل جالب تمر إلى حجر. الحقيقة قبل أن أبدأ في صلب الموضوع لضيق الوقت، أود أن أقدم مقدمتين مختصرتين. أولى هاتين المقدمتين أن حديثنا عن العربية وعن فضلها بالخصوص هو من الدين، أما كون العربية من الدين فلا شك، وأما التعليم بفضلها فإنه من الدين. لذلك فإن الشافعية الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه ذكر فصلا طويلا في كتاب الرسالة في تقرير ذلك، وأنقل منه سطرا واحدا في قوله: إن تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة هو نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه. إذن فمن المتأكد تبيين فضل هذا اللسان، وتبيين علاقته بسائر العلوم الشرعية بالخصوص وسائر العلوم بعد ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية التي أود أن أجعلها مقدمة بين يدي الحديث، أن الحديث عن العربية حديث عن بحث لا ساحل له، وهو حديث متشعب متفرع كثير الأغصان والشعاب، ولذلك فإنه لا يمكن أن يحيط المرء بكل جزئياته. ولو أردنا أن نتتبع كلام أهل العلم في كثرة العربية وطولها لكفى، فإن ابن فارس في كتاب الصاحبي، وقد أخذ هذه الكلمة من محمد بن إدريس الشافعي في كتاب رسالة، قال إن اللغة العربية لا يحيط بها ويعرف مفرداتها إلا نبي أوحي إليه، وما عدا ذلك فإنما علمه ناقص بها، وإنما هو قاصر على بعض جزئياتها وليس عالما بكل مفرداتها وجزئياتها. إذا كان هذا هو علم العربية، فإن الحديث عن بعض أجزائها ربما لا تكفيه هذه الرجالة، ولذا فإن حديثي سيكون إنما هي إشارات وصفية ودلائل سردية لبعض ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة. من هذه الكلمة أدخل مدخلا يتعلق بالعنوان، فإن العنوان صيغة للفظ العربية وآدابها في الفقه، العربية وآدابها في الفقه. وبناء على ذلك لعلي أبدأ بالحديث عما لن أتحدث عنه في أشياء لن أتكلم عنها، لكي لا يعاب المرء بعدم جمعه لكل جزئيات الموضوع. إذ لن أتكلم أولا عن عربية الفقهاء وعروبته، فقد كافانا المؤنث في ذلك جماعة، ومن أشهر الكتب ناجي معروف، فقد ألف كتبا كثيرة عروبية أبي حنيفة وعروبية العلماء وعروبية مجموعة كتب ثلاثة أو أربعة في عروبية الأشخاص بأعيانه. كما لم أتكلم أيضا عن أدب الفقهاء، فإن بعض الفقهاء يكون عنده ملكة أدب وعنده عناية ببعض فنون العربية ويكون مشاركا فيها، بل هو كثير منهم خاصة في الأجيال والقرون المتقدمة. وهذا أيضا الفرع وهذا الموضوع كتب فيه كثيرون من أشهر من كتب، الشيخ عبد الله كنون عليه رحمة الله حينما ألف كتابه في أدب الفقهاء، وكثيرون منهم غزل الفقهاء علي الطنطاوي وغيره رحمة الله على الجميع. إذن الحديث عن أدب الفقهاء ليس هو مراد، إذن لم أتكلم عن عروبة الفقهاء عربية الفقهاء ولا عن أدبهم، كما لم أتكلم ثالثا عن أحكام الفقهية المتعلقة بالعربية، فقد كفاني المؤنة في ذلك عدد من الباحثين في الجامعات حينما تكلموا عن أحكام الشعر وأحكام القصص وأحكام السرد وأحكام غيرها مما هو مبثوث في كتب الفقهاء فجمع. إذن حديثي سيكون عن جزئيتين مختصرتين، وقد قلت ابتداء أن حديثي في هاتين الجزئيتين إنما هو حديث سردي وإنما هو وصفي وليس تحريريا أكثر من يعني حد الذي أحسنه. فأقول إن الحديث سيكون في جزئيتين، الجزئية الأولى وهي مسألة تلازم العربية مع الفقه، تلازم علم العربية مع علم الفقه، والجزئية الثانية هي علوم العربية الموجودة في كتب الفقهاء في كتبهم. لا أعني ببعض الفقهاء الذين أفردوا جزئيات معينة ببحث وتكلموا في لسان العربي بخلفيتهم وعنايتهم، وإنما ما بث ووجد في كتب الفقهاء التي كتبت أساسا للفقه. أبدأ اختصارا للوقت وإجازا فيه في الجزئية الأولى وهي قضية تلازم العربية مع الفقه. لا يشك اثنان أبدا أنه هناك تلازم بين العربية وبين الفقه، بل لا يمكن أن يكون فقيه كامل الفقه إلا وأن يكون عالما بالعربية. وأبين هذه في قول كامل الفقه، أن الفقهاء جرت عادتهم ومسلكهم معتبر في تقسيم الفقهاء إلى درجات متنوعة، فإنهم مسلمون جميعا أن الفقهاء ليسوا في درجة واحدة ولا في منزلة متساوية، وإنما هم مختلفون. ولذلك بعضهم كابن كمال باشا الحنفي قسمهم إلى نحو من 30 طبقة، وبعضهم قال 5 كابن حمدان الحنبل وغيرهم، وكل الفقهاء عندهم طبقات لكي يبينون درجاته. فأدنى الدرجات كل يستطيع نيلها، حتى لقد ذكر العلائي أن الشافعي قال الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول كل يستطيع تناوله، أي المنزلة الدانية. وأما المنازل العالية والمتقدمة حينما يكون المرء فقيها النفسي قادرا على الاجتهاد والاستنباط، فإن هذه المسألة تحتاج إلى مقدمات أو فإن هذه الدرجة تحتاج إلى مقدمات تسبقها ومنها علم العربية. ولذلك كما سأذكر بعد قليل أن الفقهاء والأصوليين قد اتفقوا على لزوم العربية لمن عني بالفقه، وقد جرت العادة أن يستدل على الأحكام بالأثر. ولذلك سأبدأ حديثي باستدلال بكلمة رائعة قالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه قال تعلموا الفرائض والسنة والعربية كما تتعلمون القرآن. فألزم عمر رضي الله عنه بتعلم العربية كتعلم القرآن من الدلالة على التلازم بين هذين الأمرين، وأنه لا استغناء للفقيه عن أحدهما، أو لا استغناء للفقيه بمعرفة النصوص عن معرفة العربية وغيرها من العلوم التي أشار إليها عمر رضي الله عنه. بل أعجب من ذلك أن بعض أهل العلم قال إن الفقيه إذا لم يكن عالما بالعربية فإنه يخشى عليه الإثم. فقد جاء عن عبد الملك بن فريد المشهور بالأصمعي أنه قال: إن أخشى ما أخشاه على طالب العلم إذا لم يكن عالما بالنحو أن يأثم، وأن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: لأنه يروي حديثا ويلحن فيه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلحن في حديثه. قال: فأخشى أن يكون داخلا في هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن بعض فقهاء الشريعة، وأظنه أيوب السختياني أو قتادة أو نسيت من هو الآن، كان من شدة عنايته بهذا الأمر أنه إذا تحدث في درس الفقه فلحن في درسه ثم أخطأ في كلامه فإنه يعد ذلك ذنبا ويقول: أستغفر الله من ذلك. وهذا يدلنا على تأكيد على هذا الأمر. أرجع لشرط الأول وفي قضية الإجاز، فأقول إن مثل التلازم العربية في الفقه تنبني على أربعة أشياء أساسية. هذه الأربعة أشياء أساسية أو أربعة جهات تدلنا وتؤكد علينا أو تؤكد لنا أنه لا يمكن أن يتحقق فقه كامل بدون معرفة العربية في أحد الأشخاص. أول هذه الأمور أو الجهات الأربع، ويمكن زيادة غيرها ويمكن الزيادة بغيرها، أن العربية شرط لبعض العبادات وبعض التصرفات. الفقهاء يقولون أن العربية شرط أن تتكلم بها في العبادة، وهي شرط لصحة بعض التصرفات. وأضرب على ذلك أمثلة. فمن العبادات أنهم يقولون: لا يصح أذان، ولا يصح تكبير في الصلاة، ولا يصح قراءة إلا بالعربية. ومن التصرفات أن مشهور مذهب عند فقهاء الحنابلة وفقهم فيه الشافعية أنهم يقولون: لا يصح عقد النكاح الإجاب والقبول إلا بالعربية ممن يحسنها، فإن كان غير محسن لها جاز له أن يتكلم بلسانه. والرواية الثانية في المذهب أن كل لفظة تدل على معنى التعاقد في النكاح أنها تصح، هذا خاص بعقد النكاح لشرفه وخطورته، لذلك جعله بالعربية. وبناء على ذلك عندما نقول إن بعض العبادات وبعض التصرفات يشترط فيها العربية، فرع عليه الفقهاء مسائل كثيرة جدا. ومن هذه المسائل من باب الإشارة أنهم يقولون إن اللحن في هذه التصرفات واللحن في هذه العبارات قد لا يرتب عليها آثارها من صحة العبادة ولزوم التصرف، ويضربون لذلك أمثلة قد أشير لها إشارة مع تفريقهم بين اللحن الجلي والخفي. طبعا الفقهاء يفرقون بين اللحن الجلي والخفي بخلاف تفريق علماء الإقراء والتجويد، فإن الفقهاء يقولون إن اللحن الجلي هو الذي يبطل العبادة والتصرف، ويعنون به الذي يحيل المعنى وأما عند علماء الإقراء والتجويد فإن اللحن الجلي هو الذي لا وجه له في العربية. وذلك فإن الفقهاء يتساهلون في ضابط اللحن الجلي أكثر من تساهل أو بل هم أكثر تساهلا نعم من العلماء الإقراء. من أمثلة ذلك ما ذكر محمد بن محمد الراعي الأندلسي في كتاب انتصار الفقيه السالم، ووافقه على بعضه بعض فقهاء الحنابلة رحمة الله على الجميع، أنهم يقولون إن المؤذن إذا مد في أذانه في موضع لا مد فيه بطل أذانه ولا يصح أذانه. قالوا: كأن يمد الهمزة بلفظ الجلالة فيقول: الله أكبر، فإنها حينئذ ينتقل معناها من الإخبار إلى الاستفهام ولا يصح ذلك. كذلك قالوا: لو مد الفتحة من الباء فبدل الذي يقول أكبر قال أكبار، فقالوا: إذن يبطل أذانه. ودليلهم في ذلك قالوا: إن هذه أكبر جمع كبر وهو الطبل، ولا يكون ذلك في هذا المعنى أو السياق المراد. ثم ذكر أمثلة محمد بن الراعي ومحمد الراعي في ذلك كثيرة جدا. طبعا بعض الفقهاء يتساهل يقول: إن من لا يستطيع أن يقوم لسانه، وهذه طريقة الشيخ تقي الدين، تسامح معه في ذلك، وهذا معروف وضرب أمثلة في زمانه وفي زمان موجوده قضية البوادي وغيرهم، قال: إن لا يستطيع أن يقوم لسانه بهذه الموت. أيضا الفقهاء لما تكلموا عن قضية العقد النكاح عندما قالوا: إذا كان بلفظ المستقبل لا ينعقد، وإذا كان بلفظ الاستفهام لا ينعقد، من التصرفات علو بالألفاظ فيما يتعلق بها. إذن هذه الجهة الأولى، وهي جهة أن العربية تشترط لبعض العبادات والتصرفات تجمل فيها إجمال. الأمر الثاني، الجهة الثانية التي تدلنا على تلازم الفقه مع علم العربية، أن الفقهاء يكادون أن يجمعوا على أن معرفة العربية شرط في الاجتهاد، حتى لقد قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وعامة الأصوليين على أنه لا يصح اجتهاد بدون معرفة العربية. لا بد لمن أراد أن يجتهد أن يكون عالما بلسان العرب، عارفا مطلعا عليه بمعاني متعددة. من آثار أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بلسان العرب أمور كثيرة جدا أشرتها إشارة مع أمثلة، كما ذكرت أنا أغلب كلامي في دول ضيف المحل. نقول إن الفقهاء لما قالوا إن معرفة العربية شرط للاجتهاد، قالوا بأن كثيرا من التصرفات والأعمال التي يقوم بها المجتهد الفقيه لا بد أن تبنى على العربية، ومن أمثلة ذلك قالوا أولا أن النصوص الشرعية تبنى على معرفة، تبنى الأحكام المستنبطة منها على معرفة النحو فيها، وضربوا بذلك أمثلة أشير بها لتوضيح المقال. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال زكاة الجليل زكاة أمه، فزكاة أمه جاء فيها الرفع والنصب. قبل أن أشرح هذه الجملة ونبدأ ما معنى هذا الحديث، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن زكاة الجليل الذي يكون في بطن أمه، فإذا ذبحت الشاة أو ذبحت البقرة أو غيرها من الأنعام التي يجوز أكلها، فإذا كان في بطنها جنين فمتى يحل أكله؟ هناك مدرستان فقهيتان، جمهور العلماء يقولون إن الأمة إذا ذكيت جاز أكل جنينها وإن لم يذك، وهناك مدرسة أخرى مدرسة أبي حنيفة النعمان بن ثابت عليه رحمة الله، فإنهم يقولون إن زكاة الجنين لا بد أن يذكى بقطع 2 من 4 أو 1 من 4 وهم الوزجان والحلقوم والمني، فيجب أن تكون زكاته مثل زكاته. لما جاء هذا الحديث الجمهور نصبوا أو رفعوا الخبر فقالوا زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذكيت الأم كانت زكاتها زكاة للجنين، وفهموا الحديث بذلك. لما جاء أصحاب أبي حنيفة قالوا لا، بل ينصب ويقال زكاة الجنين زكاة أمه، أي أن زكاة الجنين تكون كزكاة أمه بقطع الأوداج والحقوم والمريء ونحو ذلك. هذا مثال، انظر كيف أن اختلافا في حركة واحدة بني عليها اختلاف حكمي في مسألة تعد من رؤوس المسائل، من المسائل الكبار المشهورة في باب من خصوصه وهو باب الأطعمة. مثال آخر سريع جدا والأمثلة بالعشرات ممن ألمح لذلك قاضي عياض كتاب الماء. مثال آخر في قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة أخو سودة رضي الله عنها، حينما اختصم في عبد كان عنده فقال عبد إن هذا أخي لأنه ولد من جارية أبي على فراش أبي، فمن ولد على فراش الحق بأبيه الذي على الفراش. وأما سعد فقال إن أخي قد أوصاني في الجاهلية قال إن هذا الولد زنيت بأمه وهي الجارية، بأمه وهي الجارية. ومعلوم أن أنكحة الجاهلية 4 كما في حديث أبي عائشة في الصحيح، منها قضية الزنا بالإناث ثم الاستلحاق بعد ذلك، وجاء عن عمر الموطأ أنه كان يليق أبناء الجاهلية لمن استلحقهم في الجاهلية، أما بعد الإسلام فنسك. طيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو لك عبد بن زمعة، فالجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن هذا الولد أخ لعبد بن زمعة فقال هو لك عبد بن زمعة، نصبها على الندى. وأما المدرسة الأخرى هم الحنفية، وغالبا يكون الخلاف في اجتهاد الفقه بين هاتين المدرستين الجمهور والحنفية، فإن الحنفية قالوا لا، بل هو قن لعبده. فقالوا لما جاءهم هذا الحديث وجهوه فقالوا إنما روي هو لك عبد ابن زمعة. أنا قصدي من هذه الأمثلة من غير يعني دخول في تفاصيل مسائل فقهية أن كثيرا من النصوص، وأعني بالنصوص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه وهو في كتاب كلاب ولكنها أقل، أن كثيرا منها اختلف في الأحكام بسبب ضبط ألفاظها، بسبب ضبط ألفاظها. هذه جهة. الجهة الثانية في قضية أن معرفة النصوص شرط لفهم النصوص، أن معرفة اللغة شرط لفهم النصوص، أن هذه النصوص لا بد لمعرفتها من دلائل الألفاظ، وأعني بدلائل الألفاظ مفهوم والمنظور والعموم والخصوص، وهذه الأمور لا يستطيع أن يفهمها إلا من كان عالما بلسان العرب. قد يكون سجية وطبعا ملازما له كحال الفقهاء الأوائل في القرون المتقدمة قبل أن تدون هذه العلوم المتفصلة، ثم بعد ذلك أصبح العلم اكتسابا. ومما يدلنا على أن العلم العربية قد يكون جبلة وقد يعني تكون جبلة والممارسة وقد يكون اكتسابا، ما جاء عند الطبراني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم. وربما أشير في قضية عربية اللسان وعربية الجنس بعد قليل إما نسير وأمكن المكر. مما يتعلق بذلك أيضا في مسألة مفهوم دلائل الألفاظ، ما يتعلق بالتراكيب، مفهوم تراكيب الألفاظ والسياق. والحقيقة أن من ينظر في كتابات بعض المعاصرين بالخصوص حينما يتكلمون عن بعض استنباطاتهم الفقهية أو استنباطاتهم التاريخية في تفسير بعض النصوص وقراءتها، فإنما هو يقرؤون النص مجزأ عن دلالة سياقه. والعرب معلوم عندهم أنهم يعنون بدلالة السياق وتراكيب اللغة، فقد يقولها الشخص بسياق معين فيختلف معناها عن الأمر الثاني. وهذا لها عشرات الأمثلة التي تدرس في أو تشار لها في هذا المكان. من الأمر الأخير الذي أقف عنده في قضية فهم النصوص أنها مبنية على اللغة فيه أن الفقهاء ألفوا كتبا في قضية أن اللغة أن الأحكام مبنية مع اللغة، وسنشير لها إن شاء الله في نهاية الحلقة. إذا أعيد كلامي باختصار، أننا نقول أن العربية شرط للاجتهاد الفقهي، أن العربية شرط للاجتهاد الفقهي، وأن كونها شرطا للاجتهاد الفقهي يكون من جهتين. الجهة الأولى أن معرفة العربية شرط لفهم النصوص الشرعية، وأشرت ببعضها من حيث اللحن والنحو، ومن بعضها فيما يتعلق في فهم الدلائل اللفظية، وبعضها فيما يتعلق بدلالة السياق التي يفهمها العرب دون غيره. الأمر الثاني في قضية أن العربية شرط للاجتهاد الفقهي وهي مسألة دقيقة، والحقيقة أنه لم يتكلم عنها أحد إلا النافذ، وهو أن العربية تجعل الشخص يكون عالما بمناسبات الشريعة، يكون عالما بمناسبات الشريعة والمعاني المقاصدية فيها. أنا أقول هذا الكلام لا أقوله تعصبا لجنس ولا لثاني، وإنما هي حقيقة. الحقيقة أن المرء إذا كان لما عندنا الشريعة قبل أن الشريعة مبنية على أمرين، وقضية الاستنباط من النصوص الشرعية ولها آلاتها ولها دلائلها ولها ما يستثمر بها، والأمر الثاني أن الشريعة بنيت على الأخذ من المعاني العامة. هناك معاني في الشريعة استقرت، سواء كانت معاني كلية كقواعد الفقه أو معاني فيها معنى المناسبة وهي الحكمة تسمى القواعد المقاصدية، وهذه القواعد المقاصدية قد تكون كلية وهي عامة أو جزئية في كل باب بعيد. هذه القواعد الكلية قد يكون بعض المعاصرين يقول إنها ليست مبنية على اللغة، لا، أقول إنها مبنية على لسان العرب، مبنية على معرفة العرب. وقبل أن أقول أو أفصل ذلك بعد قليل، يجب أن نعرف أن العربية ليست نسبا فحسب ينسب الشخص لقومية أو ينسب لقبيلة وغير ذلك، لا، بل إن العربية عند الفقهاء هي في الحقيقة أمران: عربية اللسان وعربية الطبع، عربية اللسان وعربية الطبع. ولذلك قرر الشيخ تقي الدين في كتاب خلاص صراط مستقيم أن كل من كان عربيا في لسانه عربيا في طبعه وسلوكه فإنه عربي، بغض النظر عن انتسابه لبلد، انتسابه لقبيلة، انتسابه لغيره، فهو عربي، فيصدق عليه كل ما يصدق على العربية حتى كلام الفقهاء في باب النكاح وغيره. إذا عرفنا أن العربية هي اللسان والطبع. إذا تبين ذلك نعرف أن تعلم العربية تؤثر في الطبع، حتى لقد قال عمر رضي الله عنه: تعلم العربية فإنها تزيد العقل والبروءة. ما زلت مقدمة مسألة أمثلة فقهية بعد قليل. تعلم العربية فإنها تزيد في العقل والمروءة. فمعرفة العربية بفروعها وبآدابها وبأشعار العرب فيها تكسب المرأة أخلاقا عادية سامية التي كانت سجية ملازمة للعرب الأوائل ومن شابههم بعد ذلك. ولذلك أنا أقول العربية ليست عرقا وإنما هي سلوك ولسان، وهذا قرر الشيخ تقي الدين من غير إنكار الأمثلة. أيضا الشيخ تقي الدين لما ذكر هذا الكلام قال إن اعتياد اللغة، هذه المسألة مهمة، قال إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والدين، يؤثر في العقل والدين، موافقة لكلام عمر، قال: تأثيرا قويا حتى يزيد به العقل والخلق والدين، حتى يزيد به الخلق والعقل والخلق والدين، قال: لمشابهته حال الأوائل. المعروف في علم النفس، أستاذنا الدكتور راشد هذا تخصصه، أن التشبه بالأمر الخارجي، الزي الخارجي، مؤثر بالأمر الداخلي في الإنسان في طباعه وسلوكه بل وفي طريقة التفكير. هذه المقدمة التي أردتها أن تجعلها في قضية أن العربية مؤثرة في التفكير. كيف تكون العربية مؤثرة في معرفة المعاني الشرعية والمقاصد والتخيلات وقد يسمونها تخيل، يعني وجود المشابهة كما قال أبو حامد في كتابه شفاء الغريب معرفة المناسبة والتخيل والتعب. كيف تكون العربية مؤثرة في ذلك؟ هذا من جهات كثيرة جدا. أشير لبعضها عن ذلك. الأمر الأول أن النصوص الشرعية تفهم عن طريق عرف التنزيل، عن طريق عرف التنزيل. فمن عرف عرف التنزيل وكيف كان العرب يتعاملون وكيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يتصرفون فإنه يستطيع أن يفهم هذه النصوص. كثير من المعاصرين لما انحصلت عربيته عن فهم لهذه المسائل أصبح يأتي بتفسيرات غريبة جدا لعدم معرفة العرف. أنا لا أتكلم عن اللسان، أنا أتكلم عن العرف، فهي مؤثرة في معرفة عرف التنزيل. هذه مسألة. عندنا مسألة أخرى أيضا مهمة وهي مسألة تقييد مطلقات الشريعة، تقييد مطلقات الشريعة. فإن تقييد مطلقات الشريعة يعرف بعرف العرب بالخصوص. لذلك يقول جماعة من الفقهاء منهم ابن البنا صاحب مقنع شرح خرافي، قال إن ما جاء في الشرع مطلقا فإننا نقيده بواحد من ثلاثة بهذا التحديد. تقيد أولا بمعرفة نص شرعي أو بعرف أو بلسان العربي عرفا أو بلسان العرب أو بعرف يعرف العرب بذلك. أضرب ذلك مثالا يكون التقييد لمطلقات الشريعة بلسان العرب. يعني أمثلة كثيرة جدا لك منها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الجمع بين الصالحين في المطر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مطر، هذه الزيادة خارج الصحيح. وثبت عن عمر أنه كانوا يجمعون، قال أبو سلمة من السنة الجمع بين العشاءين في المطر. ما هو المطر الذي يجمع له؟ لربما كان المطر قليلا ولربما كان كثيرا، هل أنطه بالمشقة فإنما تحيل على حكم، والحكم خفية يختلف الأشخاص فيها في واقعة بعينها، والشرع لا تنطق بالحكم وإنما بالعلة الظاهرة يعرفها الناس جميعا. أغلب الفقهاء أناقوه بلسان العرب، فقالوا وجدنا في فقه لغة العرب مثل كتاب أبي منصور الثعالبي وغيره في الدرجات أن المطر يطلق له مسميات متعددة. قالوا فيسمى طلا ويسمى كذا كذا كذا، فوجدنا أن ما عمم الموضع سموه مطرا. ولذلك قالوا إن المطر إذا عمم الثوب بحيث أنه يمكن أن يعممه وينفصل عنه بعصر ونحوه فإنه يجوز أن يجمع له. هذا التقييد منهم من أين عرفوا؟ أخذوه من لسان العرب. مثال آخر، لما جاء التفريق بين القيء والقلس في انتقاض الوضوء وأن القيء ناقض بينما القلس محبوب، بينما أن القيء الكثير ناقض وأن القيء القليل ليس بناقض، نظروا لسان العرب ووجدوا أن لسان العرب يفرق بين القيء والقلس، والقلس يصح فيها التحريك ويصح فيها السكون، تسكينة العين بالقلس عين الكلم فيصح فيها الوجه. نظروا ووجدوا أن في لسان العرب تفريقا بين المصطلحين، فقالوا إن القلس لا يكون ناقضا للوضوء، قالوا وضابطه عند أهل اللسان هو ملء الفم فمن، فإن كان أكثر من الفم فإنه يكون ناقضا. أنا قصدي من هذا أن تقييد مطلقات النصوص الشرعية تعرف بلسان العرب وتعرف أيضا بعرفهم وعادتهم كما ذكرت قبل. الأمر الثالث الذي سأذكره هو إن كان فيه خلاف لكنه يذكر في معرفة أن معرفة طبع العرب وسلوك معرفة طبع العرب وسلوكهم مؤثر في الأحكام الشرعية. هناك قاعدة ذكرها بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة وبعض الحنفية، واحد أو اثنين من الحنفية، قالوا إن ما استكرهته العرب واستقذرته من المطعومات فإنه قدر لا يجوز أكله، ولذلك حرموا أشياء كثيرة جدا، فقالوا بأن العرب كانت تستقذرها. فرد عليهم بعض يعني الحقيقة لا دليل عليها من باب الطرد والعكس. فأما الطرد فإنه يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم استكره الضب وأكمل الناس ذوقا وأدبا وأكمل الناس في ذلك، ومع ذلك استكره الضب مع أنه نص على حلمه، فدل على أن هذا الحلم أن الذوق ليس مؤثرا مع أكرم الناس من صلى الله عليه وسلم. والعكس، ذكروا أن بعض العرب كانوا يذمون رقبة بالعجاج، فيقولون إن رقبة هذا يذمونه، وكيف نقبل شعره وهو المشهور صاحب الرجز، فيقول كيف نقبل شعره وهو يأكل الفئران. فذكر بعض الذين يعرفون طبع العرب قالوا إن العرب يأكلون الفئران، طبعا هم يقصدون بالفئران الجرابين أو الجرابين، كان بعض الذين يعرف هيئتها فرق بينها وبين الفرق، يقول إن ركبة يأكلون الجرابيع والعقب يأكلون الفئران، فلذلك ذموا طبع العربي لأنهم يأكلون الفئران. طبعا هذا فرق بين الموضعين بعدم معرفتهم حقائق هذه. أنا قصدي من هذا أن من الفقهاء من قال هذه القاعدة، وهذه القاعدة منقوضة نقضها جماعة منهم الشافعي دينهم. إذا الآن ذكرنا أمرين في قضية تلازم العربية مع الفقه، ذكرنا أولا اشتراط العربية في بعض العبادات والتصرفات، ثم ذكرنا بعد ذلك اشتراط العربية للاجتهاد الفقهي سواء في فهم النصوص أو في معرفة المعاني والمناسبات الشرعية التي تناط بها الأحكام. بقي أمران وينتهي في قضية التلازم، ثم أنتقل للجزء الثاني من المحاضرة وهو قصير جدا. هذان الأمران تتعلقان في قضية تنازم العربية مع الفقه. فهذا الأمر الثالث أننا نقول إن العربية شرط للتعبير بالفقه، إن معرفة العربية شرط للتعبير بالفقه. ولذلك نجد حتى الآن العلوم المعاصرة يجدون يقولون إن بعض العلوم لها لغتها، فالطب القديم كان اللاتينية مثلا، الآن أصبحت اللغة الإنجليزية جل العلوم عليها، إلا بعض العلوم الموجودة عند بعض الشرقيين فما زالت كتاباتها بلغات الآن عقب الشرقيين في آسيا وغيرها. علم الفقه بالخصوص لغته هي العربية، ولا يعرف باستقراء ناقص لكنه عام، لا يعرف كتاب بغير العربية فيه اجتهاد. نعم توجد كتب فقه غير عربية، ولكن تكون من الدرجات الدنيا من الفقهاء الذين ينقلون كلام غيرهم وينقلون المعاني لا ينقلون العلل والأحكام. فلغة الفقه هي العربية، ولذلك نقول إن من شرط التعبير بالفقه أن يكون بلسان العرب لكي يفهم ولكي ينقل ولكي يعني يكون ذلك سببا في نقل العلم ومدارسته وقبوله ورده. هذه من جهة. من جهة أخرى أن هناك مدارس وهي مدارس الحنفية بالخصوص كان أغلبهم أو جزءا منهم في قرون متقدمة في بلاد أعجمية، في بلاد أعجمية، وكان بعضهم ربما يكون لسانه العربي ضعيف جدا. هذا التحليل مني أنا ولم أرى أحدا، يعني قد يكون مقبول وغير مرجوح. وجد عند بعض الحنفية أنهم لما تكلموا عن أدلة الاستنباط ذكروا منها الاستحسان، فعرف بعض الحنفية الاستحسان بأنه من قدح في ذهن المجتهد ولكنه لم يستطع التعبير عنه يمكن. طبعا رد عليهم الباقون قالوا لا يمكن أن ينقلب شيء صحيح لا يمكن التعبير عنه، تدعي أنه وهم والإحكامات تخلق بها. أنا أوجه من عندي أن الذين قالوا بهذا الكلام إنما هم من فقهاء الحنفية الأعاجم الذين ربما كان لسانهم ضعيفا، ولذلك معروف عن الأعاجم منهم بعض مشايخنا يفهم أكثر مما يفسر التعبير، يفهم يقرأ ويفهم، لكن إذا أراد أن يعبر يكون أضعف تعبيره، التعبير في إخراجه قد يكون أصعب من الفهم ربما. فأنا أقول ربما توجيه ذلك أنه لم يحسن التعبير، لذلك نقول إن العربية شرط لإحسان التعبير بلغة الفقه المتعلقة. الأمر الأخير وبه أختم هذه الجزئية أننا نقول إن العربية شرط لفهم كلام البشر الذي يتعلق به الأحكام الشرعية. مثلا هناك متعلق مسائل من العقود، وهناك مسائل تتعلق بالأيمان، اختلاف حركته بل اختلاف همزة رفعا وكسرا وخفضا يتعلق باختلاف لغة العربية. من أمثلة في ذلك وهي من العشرات بل من مئات ابن يعيش مقدمة شرحه المفصل ذكر في أربع صفحات الطبعة الجديدة كلها أمثلة في قضية أن اختلاف لسان الناس ينبني عليه أو تعامل الناس ينبني عليه اختلاف. من أمثلة ذلك قصة مشهورة جدا عند بين الكسائي أظن مع أبي يوسف أو محمد بن حسن أحد صاحبي أبي حنيفة، يقول إنه دخل عليه عند الخليفة فقال له أريد أن أسألك مسألة. أن رجلا قال لآخر أو قال لزوجته أنت طالق أن دخلت الدار، أنت طالق أن دخلت الدار، ففتح همزته فقال أبو يوسف أو أبو محمد حسن مسجد، فقال إن دخلت الدار طلقت. فقال له السائلة بل إن المكسورة هي الشرطية، وأما أن المفتوحة فإنها تعريبية، فإنها تكون طالقا ولو لم تدخل الدار لأنها قد دخلت الدار قبل، ليكون التعليم لأجل أنك دخلت الدار، وإلا فتوها يكون الطالق طلاق منجزا ولا يكون معلقا. قلت في الطرقين ابن يعيش أطال في مقدمة شرح المفصل في ذكر أمثلة أطال جدا تعلق بهذه المسألة. العجيب أن الفقهاء أيضا ينزلون هذا الكلام حتى على كلام الفقهاء مثل قول المجد رحمة الله عليه المحرر لما قال إن الخيار من اشترط الخيار إلى الليل هل يكون الليل داخلا في الخيار أم لا؟ بناها الفقهاء، هذا من كلام الفقهاء وليس من النصوص الشرعية، بناها متأخرون من الشراح على القاعدة المشهورة هل الحد يدخل في المحدود أم لا؟ هل ما بعد إلى داخل فيما قبلها أم لا؟ وهكذا. طيب المسألة الأخيرة وبها أختم، أظن أن الوقت قد داهمني وأخذت منه يعني يعني جزءا كبيرا، وهي قضية علوم العربية المبثوثة في كتب الفقه. أنا أوجز، وهذا طبع المدرس، والمدرس طبعه يلازمه دائما، يوجز الكلام السابق، أوجز كلام السابق في ثلاث سطور. السطر الأول أن نقول إن قلنا إن علاقة العربية بالفقه تتضح من أربع جهات، قد يكون هناك غيرها لكن هذه الجهات يعني هي ما سمعت بها الآن. الأمر الأول أن العربية شرط للاجتهاد، أن العربية شرط للاجتهاد سواء في فهم النصوص أو في تنزيله. الأمر الثاني أن العربية شرط الأمر الأول شرط في الاجتهاد الفقهي. الأمر الثاني أن العربية شرط لصحة بعض العبادات والتصرفات، شرط لصحة بعض العبادات والتصرفات. الأمر الثالث أن قلنا أن العربية شرط للتعبير بلسان العرب، التعبير. والأمر الثالث قلنا أن الفقهاء يقولون أن العربية شرط لفهم كلام الناس، سواء كلام الناس الذي تكون عليه الفتوى، التصرفات مثل أيمانهم ومثل عقودهم ومثل طلاقهم ونقضهم وإبرامهم ونحو ذلك، أو كلام الناس نعني به كلام الفقهاء في متونهم فيشرحونه بلسان العرب. وذكرت أمثلة إشارات وإلى الأمثلة بالعشرة. الجزء الثاني من هذا وأختصر فيه جدا في خمس أو عشر دقائق إن شاء الله لن تزيد، وهي قضية علوم العربية المبثوثة في كتب الفقه. يجب أن أؤكد على مسألة أخرى، هناك فرق بين أدب الفقهاء، أدعوه جانبا، أنا أتكلم عن علوم العربية الموجودة في كتب الفقه ولا تكاد توجد عند غيره. هناك الحقيقة العديد من علوم العربية التي لا تكاد توجد إلا في كتب الفقهاء، ولذلك فإن بعضا من علماء العربية المتخصصين يكونون عادة على الفقهاء ومرجعهم في ذلك كلام الفقهاء. أشير ببعض العلوم التي تتعلق بها، أو قسم هذه العلوم قبل إلى تقسيمين. هناك قسم الأصل في هذه العلوم كلها هو كلام الفقهاء، هو الأصل، هو الأصل، ومن عداه من الباحثين يرجعون إلى كلام الفقهاء كاملا. وهذه علوم مفردة، منها على سبيل المثال علم دلائل الألفاظ. علم دلائل الألفاظ هذا علم عظيم عجيب جدا فيما يتعلق بالمنطوق والمفهوم، فيما يتعلق بالعموم والخصوص، فيما يتعلق بالإطلاق والتقييد، فحوى الخطاب ولحن الخطاب وغير ذلك من الدلالات العظيمة. هذا علم يعني لا يكاد يوجد بهذا التوسع إلا عند الفقهاء، حتى إن المعاصرين من القانونيين اعتمدوا على كلام الفقهاء في إنشاء علم مستقل في علم القانون اسمه تفسير النصوص القانونية، اعتمدوا على علم دلالة الفقهاء. اللغويون إنما يوجد في كتاباتهم قليل إشارة بهذا التوسع الموجود عند الفقهاء لا يكاد، ولذلك الدراسات المعاصرة في الحقيقة لما يرجع لها الباحث يجد أنهم اعتمدوا كثيرا على كلام الفقهاء في قضية هذه الدلالة الألفاظ، نحو الخطاب، مفهوم المنطوق، مفهوم الحصر، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، مفهوم العلم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالف، علم عظيم جدا وهو واسع ودقيق جدا. هذا مثلا، هذا علم يكاد يكون المرجع الأول هو كلام الفقهاء في كتب الأصول. الأمر الثاني أن من العلوم التي تتعلق باللغة أو المعاني التي تتعلق أو العلوم اللغوية التي يكون مرجعها الأساس هو كلام الفقهاء فيما يتعلق بالصيغ، مثل صيغ العموم وصيغ الإطلاق وصيغ الأمر وصيغ النهي. الحقيقة هذه الصيغ نظرا لأن الفقهاء يحتاجونها في استثمار النصوص الشرعية، تجد أن أكثر من كتب فيها إنما هم الفقهاء. يقول مثلا على سبيل المثال النكرة في سياق النفي فعموا عموم أشخاص، السياق أو النكرة في سياق الإثبات فعم عموم أوصاف. يعني قاعدة دقيقة جدا تستثمر استثمارا للمئات في النصوص الشرعية وبل استخدام الناس وفي هذا الكلام. هذه القواعد لا أقول إنها ليست موجودة في لسان العرب أو من الذين تخصصوا في كلام العرب، لكنها بهذا المرور بهذه الكفة بهذا التوضيح وبهذا التفصيل والمناقشة تكاد المرجع الأول والأخير هو كلام الأصوليين الفقهاء. من الأمور التي تثبت عند الفقهاء وهي جانب فلسفي وإن كان له أثر فقهي، وهي قضية مسألة أصول اللغات. كتب بعض الناس أصول اللغات، ابن فارس الصاحب وغيره كثير، ابن جني الخصائص وغيره، لكن الفقهاء عنوا بذلك من جانب كلامي بحت. هل أصول اللغة قياسية أم أنها تنزيلية؟ بعض الناس يقول أن هذه لا أثر لها هو كلام غالب، وبعضهم يقول لا أن لها أثر وإنما ثمرة قليلة. أيضا وإن كان هذا يوازي كلام الفقهاء كلام اللغويين كالزجاج وغيره، هي قضية معاني الحروف. هذا علم أيضا من معاني الحروف، علم عظيم جدا، لكن الفقهاء يعني توسعوا فيه توسعا يوازي كلام اللغويين. بل إن بعض اللغويين المتأخرين كابن هشام في مغني الدبيب نظرا لأنه كان شافعيا ثم انتقل للمذهب الحنبلي تأثر في كلامه جمع الحروف بهاتين المدرستين فيما يرجحونه في معاني الواو وغيرها. هناك علوم لغوية موجودة عند الفقهاء وغيرهم لكنها يوجد عند الفقهاء تخصيص وجزئيات تكاد توجد عند غيرهم. أسلوبها سردا من ذلك مسألة غريب الحديث. غريب الحديث أصل فيه كلام الفقهاء كلام لغويين ولكن هناك كلام في غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف إلا من كلام الفقهاء. وقد ذكر بذلك أمثلة أبو عبيد القاسم السلام. وأضرب ذلك مثالا فإنه لما ذكر عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء قال إن اللغويين جميعا يقولون إن المراد باشتمال الصماء أن يلف المرء على نفسه ثوبا. قال هذا المعروف لا يعرف عند أهل اللغة إلا ذلك. قال ولكن الفقهاء يقولون إن اشتمال الصماء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الاتباع بمعنى إخراج أحد العاتقين وتخصيص الثاني بالعين. قال ويرجع بكلام الفقهاء لأنهم أعلموا بالنزيل. هم استدلالهم ليس لغويا وليس سماعيا بأبيات الشعر وغيره ولكنهم أخذوها ربما بالنقل المستخير عن الأوائل وربما بمعنى آخر. ولذلك أبو عبيد القاسم سلك كتاب غريب الحديث قال يرجع لكلام الفقهاء في ذلك وإلا يسمع أو ينقل. ونحن نعلم هذا المسلم أن العربية لم ينقل لنا جميع ما فيها بل إن بعض المتأخرين اجتهد في ذكر ألفاظ عربية لم تكن موجودة عند الأوائل الصغاني من أهل لاهور من أهل باكستان كتاب العباب لما جاء ودار وذهب إلى عمان واليمن وزبيب وغيره ذكر في العباب كلمات كثيرة لم يسمع فيها وهو القرن الخامس الهجري واعتمدها من بعده واعتمدوا كلام الصغاني في كتابه يعني. طيب مما يتعلق أيضا أمر بهذا السرعة من العلوم اللغوية المنفوذة في كتب الفقهاء فقط في مسألة غريب لغة الفقهاء. الفقهاء ينظرون ألفاظا ألفاظا لغوية وينظرونها لاستخدامهم هم وهذا بالعشرات. ولذلك نجد أن اللغويين الذين ينتسبون لمدارس فقهية يؤثر انتسابهم لهذه المدارس الفقهية على تفسيرهم اللغوي للكلمة. الفيومي شافعي ولذلك نجد أنه في القرء نجد في النكاح أو وضع أنه عقد تأثر بالمدرسة الشافعية. نجد مثلا المطرزي في كتاب المعرف أيضا تأثر المدرسة الحنفية ضابط مثل الزمخشري في الفاق الغريب وفي غير الكتب وتأثر المدرسة الفقهية تدل على أن تقييد الفقهاء ولذلك المتأخرون من صاحب تاج عروس ينقل كثيرا من تفسير الكلام من ألفاظ الفقهاء. طيب أيضا من الأشياء التي تتعلق بذلك بسرعة أن من علوم اللغة الموجودة في كتب الفقهاء بالخصوص هي مسألة ترتيب الأحكام على القواعد اللغوية وهذه ألف فيها جماعة وطبعت عدد من الكتب منها ثلاثة كتب مشهورة عبد الرحيم الأسنوي والصواب فيه بكسر الهمز وليس الأسنوي كما مشهور فإنها بلدة الأسنى في الصعيد. عبد الرحيم الأسنوي له كتاب عظيم جدا ومن بعده عالف من عريس الكوكب الدري فيما يبنى من القواعد ومن لما الفقه على القواعد النحوية وكلمة ستجع الآن. والثاني يوسف بن عبد الهادي الحمد لله في 1909 في كتاب الزينة في العرائس والثالث قبله هو الطوفي في الصحة الغضبية ذكروا في هذه الأمور قواعد لغوية بنيت عليها أحكام شرعية وهي كثيرة تلك المرة. من الأشياء التي تكلم فيها بقي ثلاث جزئيات سريعة جدا وهي قضية هذا فن لغوي لا يوجد من عند الفقهاء أو مبثوث من الفقهاء وهو قضية غلط الفقهاء صاحب الحاشية على الصحاح يقول من الصواب أن تفتح الصحاح لا تكسر ولا تدع صحاح ذلك إنهم يقولون يعني احذر كسر الصحاح وفتح الخزانة يعني بعض الناس يفتح الصحاح الجوهر يقول الصحاح ويكسر الخزانة فيقول خزانة الأدب فقل لا تكسر وإنما قل لا تفتح لا تقول خزانة الأدب وإنما قل خزانة الأدب هذا كلام يعني يقوله بعض الذين يدرسونه لا تجعل صحاح ذلك. المري في صاحب الحواشي له كتاب اسمه إصلاح غلط الضعفاء من الفقهاء. الفقهاء لهم تراكيب لغوية مشهورة عندهم غلط والنووي كثيرا ما ينبه عليها في كتابة التحرير على التنبيه وذلك هذا علم وهو غلط الفقهاء علم مبثوث كتابه. باقي عند التراتيب الفقهية طويل جدا في ضمائرهم لكن أقف عند التخيرة وهي قضية شعر الفقهاء وأختم بها حديث دقيقة أيضا. شعر الفقهاء هذا في الحقيقة شغل الناس وهم يعتمدون في تضعيف هذا النوع من الشعر على كلمة مشهورة لابن صاحب الذخيرة من الإسلام حينما قال وهو شعر ضعيف كشعر الفقهاء ولذلك شعر العلماء لا يسام أو نحو هذا الكلام. وشعر الفقهاء صحيح أنه ضعيف ويضطر به الفقهاء أن شعرهم الأدبي، لكن له نوع ثاني من الشعر سأذكره بعد قليل. شعرهم الأدبي يضطر الفقهاء أنه ضعيف. بعض العدلة في المرادي قال بأن الفقهاء يعتنون بالمعاني أكثر من الألفاظ، يفكرون دائما يفكرون بالمعاني، لذلك يعنون به على من جهة. وبعضهم عدل قال لأن أجمل الشعر أكذبه، والفقهاء ربما يتحرجون من باب الكذب أو يتحرجون من باب يعني ما كان فيه غزل، حتى قيل يعني اسم عبد الهادي اللي يقول كما قبل قليل لما ألف كتاب مطبوع الآن عن مجون ليلى، قال إن مجون ليلى هذه شخصية غير حقيقية، وإنما هم أشخاص يكتبون شعرا فينسبونه لها. قال ومن هؤلاء الأشخاص من الفقهاء عرفوا، ولكن خشي أن ينحل له هذا الشعر فنسبه لهذه الشخصية وألف كتابه مطبوع مشهور. إذا شعر الفقهاء المنسوب له ضعيف، من أشهر الفقهاء مشهورين منصور الفقيه جمع شعره منصور التميمي الفقيه، لأن مثبوت في كتب الفقه جميعا جمع شعره في الطرق القحطاني في جدة وطبع. لكن أود أن أشير مسألتين، أن الفقهاء يستعيبون الشعر الخوض فيه حتى لا تقال السكسكي، وأنا أقصد الفقهاء أو بعض نقصد يعني قد ينطلق الكل على البعض، أن بعض الفقهاء يقول أنه ينقص هذا الشعر، هذا رأي بعض. وأنا قلت أنا إنما أنا ناقل ولست ناقدا. السكسكي هذا من علماء زليل أهل اليمن، وهو من علماء الشافعية، قالوا مذهبنا ومذهب أصحابنا يعني من الشافعية أن الشعر يزدان بالفقيه ولا يزدان الفقيه بالشعر. قد يقول بعض هذه النرجسية وإعجاب من الفقهاء بأنفسهم الله أعلم، أو هو تبرير للخطأ العلم عند الله، لكن هي كلمة ومسلك لهم أنهم يرون أن هذا الشعر ليس ميزة من الفقيه. طبعا ثم استدل بكلمة الشافعي المشهورة وبيت المشهور ولولا الشعر بالشعراء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيب، لذلك فهم هذا الطريق. الذي يهمني أن هناك نوع من الشعر خاص بالفقهاء لا يوجد عند غيره، وهو الذي أعتبره من علوم العربية المغير من الفقهاء. من ذلك أن من الشعر الذي ابتدأ من الفقهاء ثم انتقل لسائر العلوم وهو المنظومات. يقول أن أول منظومة في العلوم الشرعية كانت منظومة فقهية، وأن أول من قالها هو رجل في القرن الثاني منتصف القرن الثاني 150 ونحوها اسمه أبان بن لاحق. هذا الرجل نظم كليلة ودمنة، قيل له هل لا نظمت يعني شعرا في الزهد والعبادة؟ فنظم منظومة في الصلاة والصوم، وهذه المنظومة غير موجودة، يقول أنها أول منظومة، وبناء على أن هذه المنظومة كانت في القرن الثاني تعتبر أول منظومة فقهية، بل هي أول منظومة شعرية في العلوم الشرعية من علوم الآلة بالنحو وغيرها، أو من علوم التجويد نظم ابن مزاحم، أو من علوم الحديث في المصطلح وغيرها. فهم من بدأوا بهذا النوع نظم المنظومات. يعني أختم بمسألة، قضية أن الفقه يؤثر على الشعر والأدب، والأدب يؤثر على الفقه. أما كون الأدب يؤثر على الفقه هذا مسلم، لذلك نجد الأصوليين الذين لهم عناية بالأدب وحفظ للشعر يتغير لسانه ويسهل كلامه. أضرب مثالا لأصحابنا الطوفي. الطوفي رجل معني بالأدب، لما كتب في شرح مختصر الروضة المشهور عني الناس به، قال أن أسهل عبارة من أصوله لمختصر الغزالي والروضة الموفق وغير ذلك، لأنه صاحب أدب فأثر أدبه وعنايته باللغة في سياق لغته، لأن الفقهاء أصلا يتعلمون الصعوبة لهم توجيه ذلك، لم أشهد له ذلك. العكس أن الفقه أحيانا يؤثر في الشعر. أختم بكلمة، يقول أن أحد اللغويين سمع بيتا أو قيل له بيت وهو لم أدري حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبال، قال الذي قال هذا البيت فقيه، هذا بيت فقيه وليس بيت يعني أديب. قيل له لما؟ قال لأنه قال ما الفرق، والفقهاء يعلمون بعلم يسمى بعلم الفرق، علم الفروق. وكان هذا الشعر صدر هو من نحوي تازي من علماء القرن الخامس في المغرب. هذا على سبيل الإيجاز، وإنما هو حقيقة تعليق للكلام، وهو إشارة لبعض معالم علاقة العربية وآدابها بالفقه، وقد ذكرت ابتداء ما لم أتكلم عنه، وما ذكرت شرطي فيه إنما أوجزت وأشرت إشارات، وإنما أنا ناقل لا يعني متكلم ويعني مسؤول، وإنما أنا ناقل عنها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للهدى والتقى، وأن يغفر لنا والوالدين والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا
أشكر سعادة الأستاذ الدكتور السلام على هذه المحاضرة الضافية حول موضوع اللغة العربية وآدابها في الفقه الإسلامي، لأن الموضوع تركز حول اللغة العربية في الفقه الإسلامي، حيث تحدث عن تلازم العربية مع الفقه مثل اشتراط الفقهاء تبحر في اللغة العربية، قال اللغة العربية وعلومها للفقيه المجتهد، ثم عرج الكتاب على موضوع حقيقة جيد وقد يحتاج إلى بحث أعمق، والعلوم العربية الموجودة أو المبثوثة في كتب الفقهاء. الآن كالمعتاد نترك المجال للمداخلات والتعليقات والأسئلة، وأبدأ بسعادة الأستاذ الدكتور أحمد الضيف ليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصيت الخير وأهنيكم جميعا بهذا الشهر المبارك وبهذه الليلة المباركة التي نفتتح فيها أولى جلسات الخميسية. ومن حسن الطالع أن تكون هذه الليلة من نصيب هذه المحاضرة النفيسة التي قدمها محاضرنا الكريم، وأود أن أشكره على هذه رؤوس الموضوعات هذه التي مر بها مرورا سريعا، وكنا نود في الحقيقة أن يطيل فيها وخاصة في بعضها لأنها تحتاج إلى كثير من التفصيل، والحديث فيها شيء والمعلومات فيها ثرة وتطلع إلى كثير من التفاصيل مشروع لمن لديه شغف بالعربية وما حول العربية. كنت أود فقط أن أسأل أخي الكريم عن الموضوع الذي تفرد به، قال إن الفقهاء تفردوا في موضوع الدلالة يعني اصطلاحات وتعبيرات ونحوها، ألا يرى معي أن هذه المنطقة من القول مشتركة بينهم وبين المتكلمين والفلاسفة، فكلهم ربما أو كثير منهم بالنسبة للمنطوق والمفهوم وما إليه يعني يرجعون إلى المنطق ويرجعون إلى علوم الأوائل وما إلى ذلك، ولعلهم كانوا في ذلك الوقت الذي زار فيه الحضارة الإسلامية يمتحون من كثير من المعارف، ومن هذه المعارف ذلك هذا الموضوع. الأمر الثاني أن أشار الأخ الكريم إلى أن الفقهاء طبقات، وهذا صحيح، فقد قرأت في زمن مضى لنجم الدين الطوفي رحمه الله، وهو من رجال القرن السابع وبداية الثامن، توفي سنة 716 هجرية، نقمته على بعض الفقهاء الذين لا يعتنون باللغة والذين يقولون إنما نحن فقهاء لا علم لنا، لا شأن لنا باللغة العربية. وكان يودي لو ألقى المحاضر الضوء على هذا النوع من الفقهاء، لأن هذا الداء الحقيقة ما زال ساريا في الأمة العربية إلى هذا العصر. فتجد كل إنسان يقول أنا لست مختصا باللغة العربية، ولذلك من حقي أن ألحن وأن نتكلم بلسان غير فصيح. وأود أن أشكره في البداية وفي الختام، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام. تفضل دكتور. تجمع طبعا
أشكر الأستاذ على هذا التعليق وهذا يعني الإفادة العظيمة جدا. أشار دكتور إلى يعني مسألتين كده من سرعة. المسألة الأولى تعلق علم دلائل الأفكار بعلم المنطق وعلم الفلسفة، كذات علم المنطق والفلسفة لا عناية له بدلائل الأفكار، لأنه يعنى بالدلائل العقلية، يعنى بالدلائل العقلية علم المنطق كالمقدمة الصغرى السيمبيا وقياس العقلي قياس لاطون، المقدمة الكبرى والمقدمة الأولى والثانية والنتيجة، وإذا يسمون هذا القياس المنطقي الذي نقل إلى التفسير. فالأساس أن الفلاسفة لا يعلمون بدلائل الألفاظ، إنما يعلمون بالمعاني الحقيقية. هذا من جهة. من جهة أخرى أن متقدمي المعنيين بعلم المنطق إنما كانت عنايتهم ومؤلفاتهم بالمعاني ولم تكن بالنصوص. ولذلك لما طبع بعض كلام المغني القاضي عبد الجبار كتاب محمد كعبي كلها إنكار النصوص، أصل عندهم إنكار النصوص، لكن الذي وجد علم أصول الفقه، وهذا علم أصول الفقه يقول مبنى على ثلاثة علوم أو أربعة أشياء، بني على جزء من على الفقه، وجزء من بني على اللغة، وجزء من بني على علم الكلام والمنطق. يقولون إن أول من أدخل علم الكلام في علم أصول الفقه كان أبا بكر الباقلاني، وأول من أدخل علم المنطق في علم أصول الفقه كان أبا حامد الغزالي. فهذا أدخل هذا العلم من حيث الاستدلال ومن حيث الإشارة لبعض المباحث التي ربما تكون ثمرتها في علم الفقه قليلة. ولذلك عني بعض المتأخرون، هذا الحقيقة هو التجديد الحقيقي للفقه، أننا نلغي من مباحث أصول الفقه، طبعا جزء من جزء أجزاء التجديد، إلغاء المباحث التي لا ثمرة لها. نعم، بعض الذين كان لهم عناية بالمنطق لما دخلوا في أصول الفقه وتنازلوا عن بعض المبادئ الأولى للآباء الذين أسسوا هذا العلم في العالم الإسلامي والعلم العرب، بدأوا يتكلمون عن دلالة الألفاظ. وأضرب مثالا بذلك أول من أدخل علم الكلام هو أبو بكر الباقلاني في كتابة التقريب والظهور وكتابة التمهيد. التمهيد لما أشار إلى التقريب في المحات السرج. الحقيقة أن علماء أصول الفقه اعتمادهم الأول والأخير في دلالة الألفاظ على التجربة. ولذلك يعني أضرب مثالا، لما تكلموا عن قضية المفهوم، مفهوم المخالفة، مفهوم اللقب والوصف، مدرسة من المدارس قالت إنه مالكية، قالوا إنه لا حجة لهذا المفهوم. دليلهم أمر واحد، أن مالكا رحمة الله عليه وأصحابه قالوا إنه لا يشترط في زكاة الأنعام أن تكون السائمة، لا يشترط. طيب لما جاءهم الحديث من تصل السائمة الزكاة، قالوا لا يمكن أن يخرج من هذا النص إلا بإنكار المفهوم. فقوله سائمة الزكاة إثبات للمنطوق مفهوم الوصف السائمة ملغي عندنا، إذن اعتمدوا في إثبات الدلائل وفي إلغائها على فروع فقهية استقرأوا منها. وهذا العلم الذي بنى عليه بعض المعاصرين الأجانب التأصيلي في علم يسمونه استخراج الأصول من الفروع، استخراج أو تخريج الأصول من الفروع. هذا اللي يسمى الصواب، يسمى علم التقعيد، التقعيد الأصولي والتقعيد الفقهي، وهو أن تكون هناك سلم المسائل استقرأ منها ذلك. مع أن هناك اعتذار أسهل لمالك، أن مالك لم يبلغ الحديث، لم يصحح الحديث، لم يرى نسخة أي طريقة أخرى دون يعني تغيير القاعدة. فأنا يعني وافق الدكتور في هذا الجانب من جهة، وقد أخالف من جهة. وافق أو أخالف أن هذا العلم ليس مبنى من علم المنطق أو الفلسفة كابتداء للآباء المؤسسين لهذا العلم، سواء من غير المسلمين أو من الذين أول من نقله لم يعرف أنه متكلم. وافق لماذا؟ أن بعض الذين نقلوا علم الكلام والمنطق للفقه كتبوا معه في دلالة الفاظ، لأن أصلا معرفة دلالة الفاظ مبنية على شيء، على السماع وهو اعتماد لغة العرب، وعلى الاستقراء من النصوص الفقهية وكيفية فهم الأئمة المنتسبين. هذه مسألة. المسألة الثانية قضية الطوفي، وأن الطوفي رحمه الله تعالى قال إنه اشتراط صحيح. للأسف أن كثيرا قد يقول إن العربية ليست شرطا، وهذا يدل على نقص الفقه لا شك. الذي يقول إن العربية ليست شرطا هذا نقص فقه لا نفي الفقه. هذا الذي أرد أن أؤكد كلام يعني أستاذ الدكتور بقضية أن الفقه لا ينتهي بدون العربية، ولكنه ينقص، فلا يصل المرتبة العالية في الفقه إلا بها. يعني على سبيل المثال أن درجة يكون بعضهم يحق له التقعيد في المرحلة العليا، بعضهم يحق له التخريج على التقعيد، استخراج القاعدة من اجتهاد نوعان من الفقهاء، اجتهاد تنزيلي واجتهاد ترجيحي. من نتكلم عن اجتهاد التنزيل هو استخراج المسائل من الأصول الكلية، من الطبقات من يجوز له الفتوى فقط، من الطبقات من لا يجوز له الفتوى وإنما نقل الفتوى، من الطبقات يسمى فقيها من لا يجوز له الفتوى ولا نقل الفتوى، لأنه يفهم غلط وينقل غلط. هذه من أدنى الدرجة، كذا ذكروا يعني أنا ناقل، فقالوا هكذا لا يجوز حتى نقل الفتوى. ولذلك الحقيقة أن كثيرا من إشكالات العصبية في قضية الفقه هي من هذا الجانب، أن الإنسان لا يعرف منزلته في درجات الفقه، فتجده لم يأخذ من العلم إلا طرفا يسيرا، لم يأخذ العلم في ذاته ولا في أصوله ولا في العلوم المساندة له، ومع ذلك ينصب نفسه قاسما ويبدأ يتكلم في رؤوس المسائل التي يهابها علماء متعددة، ومع ذلك يتجرأ على هذا الأمر ويتكلم، حتى أصبح نرى من طلاب مرحلة البكالوريوس بل ربما أوصل مرحلة الثانوي من يبدأ ويعلي ويقول هم رجال نحن رجال، قد قيل لبعضهم هذه الكلمة أصلا هم رجال، لكن هل أنتم رجال؟ يعني قصد الرجال من طبع الأحذية وليس مطلقا الرجولة. أنا قصد من هذا أن معرفة الطبقات هذا علم مهم جدا، وهو الذي يجعل الشخص يعرف منزلته ويعرف درجته من جهة، ثم نعرف درجة المتكلم أمامنا، ولذلك يقول أن هذا الدين يهدم بثلاثة أو يصلح حال الناس بثلاثة، بنصف فقيه ونصف طبيب ونصف لغوي. أما نصف الفقيه الذي يعرف طلبا من الذوق ولكن لا يصلح يبدأ يعني يقول ويتكلم في الدين بما لا يصح. إذا كان أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة في علم أصول الحديث وصاحب الفتاوى، رجل فقيه جدا صاحب مشكل الوسيط، ورجل يعني معني بالحديث عناية ما ليس بعد عناية القرن السابع للهجري 600 وشوي 625 يقول كريم، يقول إنه في قرننا هذا لا يصح لأحد أن يخرج باجتهاد مخالف اجتهاد المذاهب الأربعة، ليس قصورا للأشخاص، وإنما لما رأى فوات من تصرفات بعضهم وقصور في آلاف كثير. أنا أشكر حقيقة أول مؤخرة أستاذنا مخصورة على هذا التعليق الذي أشكر به وسددت.
باقي معنا على حسب الوقت المحدد عشر دقائق، يعني دقيقة
مصطلحات أو ألفاظ هل تكون موجودة في لسان العرب كما فعل مثلا بعض المتكلمين وكما فعل الفلاسفة، مثلا كلمة الأسد
القديم
ما موجودة في لسان العرب، وإنما اشتق المتكلمون من لم يزل ولا يزال وما إلى ذلك وسموها الأزل، فنشأت نشأة يعني متأخرة، هي ليست موجودة مثل الأبد، الأبد موجودة باللسان العربي القديمة لكن الأزل ليست موجودة. هل فعل الفقهاء شيئا مثل هذا؟ يعني سكوا كلمات أو أخرجوا ألفاظ جديدة إما يعني نحتوها أو استخلصوها من مجمل بعض الأفعال أو ما إليها، أم أنهم لم يصنعوا شيئا من ذلك؟ نحن نعلم أن الفلاسفة والمتكلمين كانوا يجرؤون على اللغة كثيرا ويشتقون منها أشياء كثيرة، مثل هذه ومثل قضية الهوية هذه ليست موجودة كمرارة، استخدمها أيضا الفلاسفة واستخدمها المتكلمون وما إلى ذلك، والذاتية ونحو ذلك. هناك مصطلحات لم تكن موجودة في اللسان العربي والعلم نفسه أنشأها، فهل أنشأ الفقهاء الفرق من هذا النوع؟ شكرا.
أنا أقول يعني شكرا. أقول نعم هناك كلمات لكن ليست بهذه الدرجة. أولا في كلمات نقلها الفقهاء يقولون ضبطها لا يوجد عند غيره. نقل ابن أبي الفتح البعلي في المطلق قال إن الفقهاء يقولون لرفع الحدث بالغسل بضم الغين. قال ولم أجد هذا كلمة ابن الفتح ولم أجد في لسان العربي ذلك، وإنما استخدم الفقهاء يفرقون بين الغسل والغسل، فجعلوا الغسل والإسالة، وأما الغسل فهو مخصوص بهذا الفعل، ولا أعرف لسان العرب في ضم الغين. هذا كلام ابن الفتح. إذن احيانا قد يغيرون حركه للتفريق بين المصطلحين على الجهه.
مثلا الطهور والطهور
والسحور والسحور. الطهور والطهور هذا الاسم والفعل. هذا الاسم والفعل. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران عن عثمان انه جيء له بوضوء. فالوضوء والسحور هذا اسم والفعل والوضوء والسحور وهكذا. فهم يقول لك هنا كلمه غسل لا توجد في سماعه. هذا كلام من ابن الفتح. أنا أقول رحمه أن التقاول لم أجدها في الكتاب وهو لغة معروف فهم استخدموا هذا المثال. الأمر الثاني يوجد عنده كلمات نقلوه من لغته يعني مصطلحات من موجودة في زمان ولذلك مثلا الفقهاء المصريين عندهم مصطلحات كلمات غريبة الشاميين العراقيين وهكذا لهم مصطلحات نقلوها من لغته. الأمر الثالث أنهم أحيانا قد يأخذون معنى وينقلونه لوجود الاشتراك اللفظي أو المعنى المتواطئ بينهما مثل عندهم الكفالة والضمان. الضمان هو في مثلث على الأساس لكن الفقهاء نقلوه إلى معنى الكفالة معنى منفصل تماما معنى منفصل. أحيانا مثلا واحد يقول إن تراكيب اللغة الفقهية تراكيب اللغوية للفقهاء وإحنا قد تكون ضعيفة نستخدمها مثل ما قال بعض المالكية الموريتانية وربما استعملت إحنا نشتهر فالكل والبيت قداء بالنفر يشوف حي وزي الآخر إلا أرادت نعم زي ونحن قال يقول إن كلمة الغير والكل الضرب إلى الضرب غير وكل ما يدخل عليه وهذا ما يدخل عليه والبعض ما يدخل عليها لكنها مستخدمة عند الفقهاء. أما نحت مصطلح جديد ليس على اسم معين ممكن من أصل لا أظن يعني لا أدري لكن لا أظن أن في العلم ولا في الحقيقة أن الفقهاء وجد عندهم ذلك والسبب أنهم هذا العلم أصل نابع من اللغة العربية وغالب أما العلوم الأخرى فإنها نابعة من غير العربية وترجم الكلمات ولذلك نجد نحن عندنا الآن في لما كثر العلم ترجم الآن ونقل المصطلحات وجد هذه الاشتقاقات وجد النحت بعض الأشياء لكن الفقه نابع أساس من العربية ولذلك لا يوجد هذا الشيء بهذا المصطلح.
سفتجة كلمة سفتجة
أظنها أعجبية من قرن الصحيح في الثلاثية سفتجة سفتجة فهذه من الأعجبيات التي نقلت من البيئة اللي قلتها بشكل نقلت من البيئة ونقلت لكن ليس أصلها ليس أصل العربية
لكن فعلا ملاحظة جيدة يعني يبعد جدا علماء علماء أصول الفقه والفقهاء وليس لهم مصطلحات يعني خاصة تدعوها لهذا العلم العظيم والمتشعب والعميق اللي استمر يعني لقرون بس ربما أنها ما يعني يحضرون لها أمثلة. لدينا مداخلة من الأستاذ حازم السند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور المحاضر المقدم تاعنا بمحاضرة نفيسة جدا. لدي فقط مداخلة واستفسار بسيطة لا يرى سعادة الدكتور المحاضر أن هذه المحاضرة في استقرائها ونتائجها اعتمدت على أن الفقهاء القدامى كانوا متخصصين في الفقه وأن دخولهم في النحو كان من باب الاستزادة وليس من باب الاستزادة. الفكرة هي أنهم كانوا نحويين وفقهاء هل هنالك تعارض بينها؟ يعني هذا هو السؤال. فكأنما نحن نتعامل مع في تلك الفترة في تعاملنا الحالي في العصر الحديث على اعتبار أن هنالك انفصال بين العلوم فالنحو لديه متخصصون وأقسامهم إليه. فالنحو كان يدرس في تلك الفترة من قبل المشايخ بل كان كثير من العلماء اللغة أيضا فقهاء ومن فقهاء يعني من باب أولويات هو فقيه ثم يكون نحو. فلماذا نحاول نقول أنه فقيه وله آراء وتنسب إلى الفقه والفقهاء بشكل عام؟ أليس هؤلاء هم أصلا نحويون وفقهاء أيضا في نفس الوقت؟ أنا أرى هذا الفصل إلى حد ما ربما يشكي صح اليوم صحيح اليوم مع مثلا لدي مثال الشيخ محمد الثيمين لا شك أنه نحوي من طراز رفيع ولا وهو فقيه وهو معروف على أنه فقيه أكثر من كونه نحوي. وبل كان العلماء سابقا في القرون الأولى يجمعون بين هاتين الصفتين الأمر لا يمكن ينكر أحد يقول إنه ليس نحويا حتى يقول فمعذرة على أنه
نعم أنا أشكر لكن أنا قلت في البداية أفصل بين أدب الفقهاء وعلمهم وبين العلاقة بين العلمين. أنا أتكلم عن العلاقة بين العلمين علم الفقه وعلم اللغة وأقصد بالعلمين سواء العلم من الفقه ومن يطلق على الدين على المسائل المبثوثة يطلق على الملكة. أنا أتكلم عن العلاقة بين العلمين وما وجد من الكتب المصنفة في علم الفقه التي بثت في هذا الشيء لا شك أن كثير من الفقهاء كانوا علماء لغة لذلك كان يفرقون بين مسألة صاحب الفنون وصاحب الفن. أبو عبيد خاص مسلم كان الفن ما صاحب الفنون وما نظرت أحدا في غير فنه إلا غلبت وأما صاحب الفن فإذا نظرني في فنه غلبت. مع طول الزمان وجد التخصص هكذا فالسبب هو كثرة وتفرع العلوم. في كلمة رائعة جدا لعلي بن الخطاب رضي الله عنه ألف بعض المشقيين مجلد كامل في شرحه، قال العلم نقطة كثره الجاهلون بخوف. العلم كان سهل في زمن أول، لم يكن فيه ردود، لم يكن فيه نقض، لم يكن فيه طرد ولا عكس في قضية إثبات النفي، ولذلك كان بالإمكان الإحاطة به بسهولة. الآن حتى في أسانيد، الآن سنة 15 رجل أو أكثر، زمن أول 2-3 وهكذا، كلما طال الزمن كلما صعب العلم كما قال بيه رضي الله. هذا هو السبب في قضية التخصص، قضية نمو التخصص. زمان أول لم يكن موجودا، لأن صاحب أنا كلامك صحيح جدا، لكن الذي ربما أخطأت فيه أحيانا قد أستطرد، أنا قصدي علاقة العلم بالعلم وليس علاقة الأشخاص مشاركة الشخصية. أتكلم بين علمين كعلم لا كأشخاص. إذا كان أسمي شخصا أقول إن فلانا شاعرا، فلانا لغويا، فلانا
جزيلا على هذه المحاضرة الضافية القيمة التي تدل على علم غزير وإحاطة المباشرة باللغة وبالفقه، وقل أن نجد من يتقن هذه بهذا الشكل. فأرجوك وأنت الخميسية بحضورك، ليس لدي تعليق بالصميم، وإنما لدي استفسار، هو هل ثمة أحكام شرعية بنيت على سوء فهم للعربية للنصوص باللغة العربية؟ هل ثمة أحكام شرعية حكم بها بعض الفقهاء بسبب جهلهم باللغة؟ وثانيا، ما رأيك في الطريقة التي يعظ بها الوعاظ الآن أو يتحدث بها المتحدثون في وسائل الإعلام ممن لا يقيمون اللغة والذين يحرصون على أن يهدوا الناس، لكن المستمع يشك في مدى معرفتهم بهذه النصوص التي يتحدثون إليها؟ أنت بصفتك مثقف ومتفقه، ماذا تحس به عندما تستمع إلى هؤلاء الذين يعظون في المساجد وهم يكسرون اللغة أو يتحدثون في وسائل الإعلام حتى من كبار العلماء؟ كيف تحس بذلك؟ وشكرا جزيلا.
باختصار في دقيقة في كلام الدكتور، الأحكام التي بنيت على اللغة كثيرة جدا والأخطاء كثيرة، وعني أناس بإفرادها ممن عني بها ما ذكر بالرحيم الإسلامي ويوسف عبد الهادي وموفي أشهر بها الساقة الغضبية وبن يعيش مقدمة شرح مفصل، ذكر أمثلة لفهم الفقهاء بنوع على عدم فهمهم دقيق اللغة نحوا وصرفا، ولذلك بعض الكلمات يمنع معناها الصرف أصلها، أصل اشتقاقها، وهذه الميزان صار كذا، ويؤثر ذلك في معنى أهو كذا أو كذا، ففيها أمثلة كثيرة مبثوثة، وأذكر أيضا أشار بعض التسجيلات. أن الله عز وجل كان يعني يذهل في كلامه، الحقيقة اللحن لا يسلم من أحد، ولذلك يقول أن العرب كلام حجة في القرن الأول للهجرة في الحواضر وفي الوادي إلى نصف القرن الثاني 150 من الهجرة، اللحن لا يسلم من أحد، حتى قال الإمام أحمد: ومن منا يعرى عن خطأ، ما في أحد يخطئ إلا النادر، ولا أظن أن هذا النادر إلا قليل أقل من النادر، لكن الخطأ وارد، بين أن إذا كثر اللحن الحقيقة يجعل الشخصين يكفيك الذي أمامه. إذا كان الملك بن قريظة يقول أن هذا رجل يخشى على الاسم، فيجب عليه أن يغفر من حديث حديث مسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول كلمة حقيقة، يعني ممكن يعني كنت أجعلها سرما، إذا جاء واعظ فلحن في أول كلام خرجت، يعني ما أصدر، يعني ما أحس أن لساني سيتغير. ولذلك يقول إن من أسباب يعني إقامة اللسان غير معرفة الإعراب والنحو سماع كلام العرب للشعر. لما جاء أبو الصديق رضي الله عنه قال: أعرف القرآن، قال: بكثرة سماعي. لما تسمع من يلحن قطعا سوف يلحن لسانك قطعا، ولكن عندما إنما تسمع الفصحاء أو الذين يستقيم لسانهم قلة اللحن، فإن في هذه الحالة تعتاد اللسان على ما اعتادت عليه الأذن، وذلك أنا أقول حقيقة. وإضافة الذي لا أعتقد كلام، لأن ذكر الشيخ مبالغ ما يرحمه الله، يعني كان يعي الخط، نعم قد لا يعرف الكلمة يعني في إعراب تحريكها، لكن يعني يمكن أسبوع مرة واحدة، لغة سهلة.
شكرا لكم، أشكر سعادة الدكتور عبد عبد السلام على هذه المحاضرة، وأشكركم جميعا على هذه المداخلات وما أقريت به المحاضرة، الأفكار، التساؤلات. وقبل